إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قال في عمدة التفسير، تفسير سورة الفجر، قال: وهي مكية. روى النسائي عن جابر قال: صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول، فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف. فصلى أي الرجل الذي جاء، بمعنى كأنه انصرف من الصلاة وخرج منها لأجل ما شعر بأنها ستطول، وهو ربما له حاجة، حتى استفاد منه بعض أهل العلم أنه يجوز لك الانصراف من صلاة تظن أن صاحبها سوف يطير وأنت عندك ما عندك. نعم، في ناحية المسجد ثم انصرف. نعم، ثم انصرف. فبلغ ذلك معاذا، معناها أخبر بعدما سلم من صلاته بأن ما فعل هذا الفتى، فذكر ذلك لرسول الله، فقال عفوا، قال: منافق. معاذ بن جبل هو الذي قال في الذي انصرف أنه منافق، هذا فعل ربما لا يكاد يفعله إلا المنافقين. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل الفتى، أي النبي صلى الله عليه وسلم سأل الفتى، فقال: يا رسول الله، جئت أصلي معه فطول علي الصلاة، فانصرفت وصليت في ناحية المسجد. فانصرفت بمعنى انصرفت من الصلاة الطويلة وصليت في ناحية المسجد، فعلفت ناضحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ، أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى. إذن عين له صورا من المفصل، من بينهم هذه الصورة التي هي والفجر، إذن عين له صورا من المفصل ليقرأ بها فلا يطيل بالناس، كما روي أنه صلى بهم بسورة البقرة وآل عمران. هو طبعا كان يصلي صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلب إلى أهله فيصلي بهم، فيكون هو متنفلا وصلاتهم خلفه مفترضين. نعم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. قال أما الفجر فمعروف وهو الصبح، قاله علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي، هؤلاء قالوا بأن الصبح مراد بالفجر. والفجر أيها الإخوة الفجر الذي به يمسك الشخص عن الأكل والشرب في رمضان لأنه طلع الفجر، وكذلك يدخل به وقت صلاة الصبح هذا الفجر. قيل أن كلمة الفجر مأخوذ من تفجر الضوء، تفجر انفجار الضوء، هذا الضوء الذي هو ضوء الصباح ضوء النهار، وربما هو أظهر العلامات. كل العلامات الأخرى يعتريها ما يعتريها من الشخص إذا أخذ يرصدها، ممكن يرتاب وممكن يدخله شك، إلا الفجر، إلا الفجر. الصلوات الأخرى الظهر مثلا زوال الشمس عن كبد السماء، والعصر هو بلوغ ظل كل شيء مثله، المغرب غروب الشمس، العشاء غياب الشفق الأحمر، الأحمر نعم قد ذكرنا سابقا أن الأحناف يقولون بأن الشفق الأبيض نعم، إذن الشفق الأحمر الذي على الجمهور، هذه العلامات الأخرى. وأما الفجر الذي هو الفجر الذي نصلي فيه صلاة الصبح، علامته انصداع ضوء على مستوى الأفق الشرقي، ويكون هكذا ماذا عرضي، معناها بالنسبة لجهاتنا ممكن نقول يضرب من الجنوب إلى الشمال من ناحية الشرقية، يكون واحد الضوء هكذا في أصل السماء. هناك فجر آخر يقال فجر كاذب يكون عمودي، ممكن بعض الناس قد لا يتفطر لهم، حتى سمعت لبعضهم قال بأن بلغني عن بعضهم أنه قال بأن وقت الأذان هنا هو نفسه وقت طلوع الفجر، هم يؤذنون طبعا على رزنام، فربما هو رأى الفجر الكاذب وربما لا يفرق بينهما. الفجر الكاذب قلنا هو عبارة عن ماذا؟ عن ضوء مستطيل هكذا طويل، وربما كذلك بعده يأتي ظلام، ثم بعد ذلك يطلع الفجر الساتر، يطلع الفجر الساتر هكذا في أفق في, 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 في أصل السماء، يجي واحد الضوء هكذا، هذا الضوء يطلع بدايته هو طلوع الفجر، ليس لابد أن ننتظر حتى ينتشر انتشارا كبيرا ويتسع ونحو ذلك. هذا يسمى الفجر الصادق، الفجر الصادق. قلت هذا الفجر هو الذي يدخل به وقت صلاة الصبح وبه يمسك الشخص عن الأكل. وأما الفجر الكاذب هذا الذي يكون طويلا هكذا، يستطيع الشخص أن منه يبدأ الأكل إن كان عنده أكل قليل، لأنه سوف يدوم ممكن مدة ربع ساعة بعد انصداعه، ثم يأتي بعد ذلك هذا الفجر الذي يسمى الفجر الصادق، هكذا يسمى الفجر الصادق. وأما هذا الآخر ففي بعض الأحاديث أنه كذنب السرحان، السرحان اللي هو الذئب، نعم يكون هكذا طويلا. قلت ويعقبه ظلام يتلاشى يذهب كله، ثم يعقبه ظلام، ثم في أصل السماء يأتي فجر آخر. نعم، إذن هذا الفجر مطلوب منا في الحق خصوصا بالنسبة للصلاة، نتحراه تحريا كبيرا جدا بالنسبة للصلاة، حتى بالنسبة للصوم لا يكون الأمر بالغ هذه الأهمية. مثلا قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لهذه الآية، قال أن الأولى به الصلاة، لأن الصلاة ولو تقدمت دقيقة، كان بعض الناس يقول لك معليش الإمام يدخل قبل دخول الوقت بدقيقة أو دقيقتين ونلحق عليه فيما بقي يدخل معه معناها في الركعة الثانية بعدما يطلع الفجر، لا، صلاتك باطلة إذا صليت وراءه. نعم بهذا السف. إذن الفجر بالنسبة للصلاة ينبغي أن نتحراه ربما أكثر من الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب هذا من كلامه كذلك من تتمة كلامه فيما معناه أننا نحن في الأكل والشرب كنا ربما مصطحبين لأصل، وما هو الأصل؟ الأصل بقاء الليل، وأننا لا ننتقل عنه إلى طلوع الفجر إلا بعلامة كذلك يقينية، وهو هذا الضوء الذي يكون في أصل السماء. لكن ما هو الأصل الذي أنت متمسك به في الصلاة؟ لا يوجد، لا يوجد، نعم وعليه فإنه يعني كثير من إخواننا قد يتساءل في هذه النقطة. نعم أكثر المؤذنين نعم أقول إن لم يكن كلهم يؤذنون قبل دخول الوقت بحوالي ربما 16 دقيقة، فهذا كذلك نبي عليها. إذن الفجر الصادق هو الفجر الذي يكون في أصل السماء، يسمى الفجر الصادق. نعم إذا طلع فلا يجوز لأحد يأكل بعده، وكذلك تحل به الصلاة، وهو أظهر العلامات. وما دام هو أظهر العلامات قال بعض أهل العلم وهو أبو بكر بن العربي رحمه الله لا يجوز الركون إلى أقوال المنجمين في طلوع الفجر، إذا طلعت النجمة الفلانية ولا كذا، هو علامة ظاهرة واضحة وكل شخص يستطيع أن يعرفها، وإذا أراد على كل حال لا تشوش عليه هذه الأضواء يستطيع أن يخرج خارج البنيان، لعله يمكن إن شاء الله أنه يعني يستطيع أن يتمكن من معرفة هذا الفجر الذي نتكلم عليه بهذه الصفات. نعم قال وعن مسروق ومجاهد ومحمد بن كعب، والمراد به فجر يوم النحر خاصة، ليس كل فجر، وإنما هو فجر يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة، فجرها هو الذي هنا أقسم الله تبارك وتعالى به. ترون أن القسم الواو حرف قسم، والفجر كما ترونها مجرورة مجرورة بهذه الواو القسم، أقسم الله تبارك وتعالى به. إذن كأنهم قال ليس كل فجر يقسم الله عز وجل به، وإنما هو فجر يوم النحر، لأنه سوف يكون هناك نهار عظيم، نهار من الأيام التي يكون فيها الحاج، مش أول يوم يرمي فيه جبرة العقبة وهو كان بالأمس في عرفات، هذا يوم أقسم الله تبارك وتعالى بفجره. قال وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده كما قال عكرمة، وقيل المراد به جميع النهار، وهو رواية عن ابن عباس يعني خلاف الرواية السابقة. قال والليالي العشر، في الآية قال وليال هكذا بحذف الياء، وأصلها ليالي بياء، لكن حذفت وعوض عنها تنوين، إن هذا الاسم على كل حال ممنوع من الصرف. ليالي أصلها ليالي، نعم حذفت الياء وعوض عنها تنوين، فهكذا قال وليال معطوفة على الفجر وليال عشر. الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، المراد به عشر ذي الحجة. نعم كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف، وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا ما من أيام أحب ما من أيامنا العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام من هذه الأيام. ولكن هذا لم يقوله عنده الليل العشر، وكان تفسيرهم أن الليل العشر مراد به، ولكن ليس هناك تفسير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم على أن الليل العشر هي عشر ذي الحجة. قال يعني عشر ذي الحجة، وهي لا شك أيام فاضلة أيام عظيمة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقيل المراد بذلك العشر الأول من المحرم، العشر الأول من المحرم، والصحيح القول الأول. قال الشيخ العثيمين رحمه الله المراد به العشر الأواخر من رمضان، وقال أن رغم أن قول الجمهور العشر الأول من ذي الحجة فلعله القول الصحيح العشر الأواخر من رمضان، يساعد على ذلك اللفظ، ما قالوا الأيام، قالوا وليال. انتبهتم ولا لا؟ اعتمد على ليالي، كلمة ليالي وعشر ذي الحجة النبي عليه الصلاة والسلام ما سمى لياليها، قال ما من أيام أحب إلى الله في العمل الصالح. إذن وقوله هنا وليال عشر، قال القول لعله الأقرب إلى الصواب والذي رجحه هو أن الليالي المراد بها العشر من رمضان. رمضان بمناسبة كذلك أقول أيها الإخوة نحن على أبواب هذه الأيام وهي بين أيدينا ونحن ننتظرها. ورمضان كله في الحقيقة إنما قال الله عز وجل في أيام معدودات، أيام كل رمضان كله 30 يوم ليس بشيء بالنسبة لي يعني العدد، والعشر فهي ثلث الشهر. فإذا كان واحد منا حصل منه تفريط أو إهمال أو تضييع لفرص أو ما يكون من أي إنسان على كل حال عندما تباغته ربما فرصة لم يكن من قبل قد استعد لها قد يفوته منها ما يفوته، نعم، ولكن ها نحن أيها الإخوة بين يدي هذه العشر وهي بين يدينا أمامنا. فليستعد الواحد حتى تكون هذه العشر أياما بالنسبة له يجتهد فيها اجتهادا ربما يقول لم أجتهد فيه قبل ذلك. أيام معدودات، أيام معدودة عشر، كما نحن في رمضان كنا يوما ما في هذا المجلس كما أنتم الآن كنا نقول ربما يكون رمضان بقي له وبقي له كذا وكذا، ودخل رمضان ومضى نصفه وبقيت عشر منه. العشر كذلك، بل ربما الفرصة كلما كانت ثمينة كلما كان ذهابها كأنما هو فرار وانقضاء سريع. فلنستعد لا أيها الإخوة ولا نكون كسائر الناس. سائر الناس معناه من عامة المسلمين الذين إذا دخل في العشر اجتهدوا في أشياء لا علاقة لها بالشهر، اجتهدوا في أشياء لا علاقة لها بالشهر، بل ربما يفوتهم من الفضل بها أكثر مما فاتهم في أيام من السنة. كثير منهم ربما يقول للمرأة اكتب لي القائمة انت الحلويات وهذا المعمل القواطو وكذا كذا، وتبقى مسكينة هي تكتب هذا كذا هذا كذا كذا وتقلب الصفحة وهذا كذا وهذا كذا وهذا ما كانش وجيب هذا ورد هذا في مكانه ونحو ذلك ويمضي وقت هو مسكين يبقى بين الحوانيت ماشي جيد، نعم. ثم هو عندما يأتيها بهذه يعني مواد تجتمع لديها تبقى تسأل عن السميد الرقيق ولا الغليظ ولا الفرينة، يبقى وكذلك يجري مساكين بين الحوانيت، نعم. ثم عندما يحضر لها كل اللوازم والمواد أي بعد ذلك تتحزم في المطبخ وتبدأ سهرة الليل والنهار وتخدم معها وليداتها وكل هذا في الأخير ماذا يعني حلويات وما إلى ذلك مما ممكن يتمتع الإنسان به في أقل من نصف ساعة، ولكن في حق أعد له واجتهد على الاجتهاد. هذا يا إخوة ربما شخص لا يعرف منزلة رمضان ولا يعرف منزلة هذه العشر، أو ربما قد سمع بها يوم ما ونسيها أو لم يجد من يذكره. ها نحن أيها الإخوة نذكركم بأنها ليس عمل العقلاء وليس عمل الشخص الناصح لأهله أن يشغل نفسه ويشغلهم كذلك. إذا كان ولا بد فهذه الحلوية تباع بالكيلوغرام، يشتري من الإنسان 10 كيلوغرام ويتركها في البيت بجميع أنواعها ويخليهم يستراحوا ويقول لهم اقرأ القرآن الكريم، اجتهدوا في قراءة القرآن الكريم، اجتهدوا في قيام الليل، اجتهدوا في كذا وكذا من الأعمال. وهذا ليس هو أعمال من المفروض نحن المسلمين الذين نعرف منزلة هذه الليالي التي فيها ليلة واحدة من لياليها، قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة واحدة من لياليها من أدركها وقامها ليس من ذلك أنه كما ربما يفهم بعض فقهائنا يسهر الناس وثبتها في ليلة 27 وترى الواحد منهم رحمك الله من ربما من أقول لك من أول رمضان كان يكتب هو أيضا القائمة من سيكون في حزب فلان من بعده ومن بعده ومن بعده ومن بعده حتى يجيب ليلة بكاملها من المغرب ويقوم الليل ما بين المغرب والعشاء، ما بين المغرب والعشاء يقوم الليل. ها؟ لا حول ولا قوة، هذا بعد العصر كذلك وسبقه إذن هذا ما افترق من قيام الليل. إذن هو يشغل الناس بالبدع لم تثبت، وإنما هو في الحق قيام الليل. قيام الليل بمعنى ما كنت تقوم بالليل من عدد الركعات 11 ركعة تصليه لا يفوتك، إذا كان من شأنك ربما يفوتك ولا ربما تضعف عنه ولا تأتي بصفة فلا يفوتك في تلك الليلة. من قام ليلة القدر شبيهة بمن قام رمضان إيمان واحتسابا، هكذا الحديث كذلك من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو الحديث أيها الأخوة إن شاء الله بصيغته. من قام ليلة القدر، هذه الليلة التي قال العلماء أنها ليلة نعم فيها ما هو من الأقوال مقدم وقوي ويمكن أن يذكر في الخلاف، ولكن هذا ليس ضمانا بأنها قطعا هي ليلة 27 ولا هي ليلة 21 ولا هي ليلة 23، بل هي ليلة يحتمل أن تكون في أي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان هذه العشر يعتكف فيها، واعتكافه إنما هو التماس له، يعتكف بمعنى يلازم المسجد، يلازم المسجد معناه لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، ويبقى في المسجد ويجتهد فيه في العبادة الحمد لله، ويجتهد فيه اجتهادا ليس كاعتكافنا نحن في المطابخ واعتكافنا على أشياء تافهة. أقول برنامج بسيط لإخواني، نعم في ربما في العشر الأواخر يقول لك الأولاد اشتري لنا كذا وكذا، إنسان يستطيع أن يشتري لهم هذه الأيام، هذه الأيام مش الصباح الأسواق والحمد لله كثرت، نعم يشتري ما يشتري لأولاده، والعشر الأواخر يجتهد عليها بالعمل، فإنها فرصة ليست في العام إلا واحدة وليس لها نظير وتتكرر لا تتكرر، نعم فليجتهد فيها وليهتم بها أكثر مما فاته من الاهتمام بها في مما ممكن وقع منه من الإهمال وقلة الانتباه فيما عدا رمضان. أقول كذلك لإخواني أيضا، هذا الذي ربما الواحد منا يشتغل به في هذا الشهر له أوقات أخرى، له أوقات أخرى يستطيع أن يشتغل فيها، بمعنى أقصد يعني أيام أخرى يستطيع هذا الذي ربما أراده أولاده من أنواع الحلويات ونحو ذلك، يستطيع أن يتخذ لهم في شوال كذلك، بل ربما السلع هذه نفسها قد أظنها ممكن جدا أسعارها ممكن تقل، لأن الطلب عليها في هذه الأيام قد يكثر، وبالتالي قد تكون أسعارها زائدة، نعم، فيخرج عن اهتمامات عامة الناس الذين صراحة لم يعاملوا رمضان معاملة لائقة به، إذا كانوا هم هذا هو اهتمامهم وفي هذا العشر الأواخر من رمضان. هذه العشر الأواخر من رمضان جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، شد المئزر، شد المئزر، والمئزر تقال لما كانت العرب قديما تكثر من لباسه، يعني عبارة عن فقط قطعة يلفها على نفسها كذا، نعم، ويشد بها يعني هنا في منتصفه، قال المئزر، وشده كانوا ربما يكنون به عن التشمير وعن الاستعداد. احنا نقول عبارة مثلها ماذا؟ ها؟ لا لا تحزم، قال تحزم مباشرة، نعم يتحزم بمعنى أنه يعني يشد في منتصفه كأنه يريد أن يدخل في عمل قد يكلفه جهدا بدنيا يحتاج إلى أن يكون مستعدا له. كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله للصلاة وللجهاد، لم يوقظهم مثلا لأعمال أخرى غير هذا، وأيقظ أهله. وذلك أقول كذلك مرة أخرى، لا أظنه إلا غاشا لأهله من يشغلهم بهذه الحلويات وهذه الأشياء، غاية ما يمكن أن يقول واحد منا الأطفال يتعلقون بها. قلت حل الأطفال فقط أن يأتيهم بما يأتيهم به من أنواعها الموجودة في الأسواق، بل ربما أظنه يجدها في ليلتها في أسواق موجودة، يشتري ما يشتري منها زوج كيلو ولا ثلاثة كيلو ولا أربعة كيلو إلى آخر ذلك ويتركها في البيت، أه؟ ويأخذ ما يأخذ منها ونحو ذلك، نعم، شد مئزره وإيقظ أهله وأحيا ليله. إحياء الليل لا تطلق على كلها ويراد بها يعني أن يجعل كله مستيقظ، هذا لا يستطيعه إنسان، وإذا فعله الليلة سوف يكون غدا لا بد نائما، وإنما المراد به أنه معظم الليل كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة ما لا يجتهد في غيره من الأيام. هذا هو الإخوة الذي نتواصى به ونوصي به كذلك وإياكم أن تفعلوا مثل ما يفعل على كل حال عامة المسلمين من هذا الانشغال الذي لا علاقة له بمن له اتصال بشيء من الشريعة وأحكامها ومواعظها وتذكيرها. نعم. قال: والمراد بذلك العشر الأول من المحرم، والصحيح القول الأول، والصحيح القول الأول. وقوله: والشفع والوتر، والشفع والوتر. قيل الوتر، ولم يشر كأنه رحمه الله إلى أن هناك قراءتان: الوتر بفتح الواو والوتر بكسرها، جائز كل ذلك، وحتى في لغة العرب فيه الوتر والوتر. ومن قرأ الوتر كأنه ليوافق الشفع، مفتوح ففتح الوتر، رحمك الله. والوتر بالكسر كذلك موجود في لغة العرب أيضا. قال: قيل الوتر يوم عرفة لكونه التاسع، وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر. وقاله ابن عباس وعكرمة والضحاك أيضا قول ثاني، يعني في الشفع الوتر. قول ثاني عن واصل بن سائب قال: سألت عطاء عن قوله والشفع والوتر، قلت: صلاتنا وترنا هذا؟ قلت: صلاتنا وترنا هذا؟ قال: لا. يعني كأنه يسأله: هل الوتر المراد به هو صلاتنا هذه التي نصليها؟ قال: لا، ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى. إذ لا يتحرج أحد من يقول الوتر أو الوتر، الوتر أو الوتر. نعم. قال: صلاتنا وترنا هذا. يقصد هو الآن يسأله، يقول: صلاتنا وترنا هذا، صلاتنا وترنا هذا، بمعنى هي التي تسمى الوتر أم ماذا؟ قال: لا، ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى. قول ثالث عن عبد الله بن الزبير قال: الشفع قول الله، قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والمراد في الحج، الحج عندما يكون يوم الأضحى بعده بعض الحجاج ممكن يتعجلون، يريدون أن يذهبوا ويرجعوا إلى بلادهم، فيبقون في منى يومين فقط، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر معناه إلى اليوم الثالث، ومن تأخر فلا إثم عليه. إذن لا حرج أن الإنسان تعجل في يومين، رمى في اليوم الثاني والثالث، أو رمى ثلاثة أيام بعد يوم النحر، كل ذلك لا بأس به. نعم. إلا أن يطوف طواف الوداع ثم بعد ذلك يذهب. قال: وفي الصحيح قال: والوتر قوله ومن تأخر فلا إثم عليه، معناها زاد يوم واحدا بعد يومين. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، وهو وتر يحب الوتر. إن لله 99 اسما. بعض الناس يظن أن اسماء الله عز وجل محصورة في هذا العدد، بعض الناس يظن هذا، يظن بأن الله عز وجل عنده 99 اسما محصورة. وفهم من هذا كأن الحديث مساق لبيان العدد الذي هو عدد، لا، ولكن الحديث إنما سيق لبيان العدد الذي تعلق به الأجر، يعني من أحصى هذا العدد منها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، من أحصى هذا العدد الذي هو 99 اسما دخل الجنة. ها؟ نعم. كيف يحصيها؟ نعم انتبهوا، ما إحصاؤها أولا يدخل في معنى الإحصاء أن تجمعها أولا ألفاظها وتحفظها عن ظهر قلب، وتحفظها عن ظهر قلب نعم، ثم ثانيا تتعرف على معانيها، ثم ثالثا تدعو الله بها، تدعو الله بها سواء دعاء ثناء وسواء دعاء مسألة. بمعنى إذا أردت أن تدعو الله تبارك وتعالى تدعو الله عز وجل بها، استعملها في دعائك، اللهم يا كريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إلى آخر ذلك مما تحفظه من أسمائه وأنت تثني عليه. وكذلك إذا أردت أن تسأله سبحانه وتعالى فتسأله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون. إذن هذه هي الإحصاء، يطلق على هذه الثلاث وهي مراتبه. إحصاء معنى حصر ألفاظها، تحفظها كامل. وبعض الناس يحفظ على كل حال منها عددا، إلا أنه كذلك خلطه بأعداد منها لم يثبت. بعض الناس ذهب إلى رواية جاءت في السنن الترمذي نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ذكرها، يذكر هذا الحديث إن لله 69 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم هو يقول بعد ذلك هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى الرشيد الصبور نعم إلى آخرها. وفيها على كل حال ما لا يثبت من أسماء الله عز وجل، لم يثبت منه النافع ولا الضار ولا المنتقم ولا الجليل. ها؟ ها؟ الحنان نعم. إذن كثير منها مما هو موجود فيها لم يثبت، هي في حق ليس في الحنان ليس فيها. ها؟ الغفار تاب إني لغفار من تاب وآمن عمل صالح، غفور وغفار والغافر كلها ثبت نعم. إذن فيها ما لا يثبت، فيها ما لا يثبت من تلك الأسماء. وكثير من المسلمين على كل حال يظن بأنه منها نعم وليس منها، ويظن كذلك أن الحديث مساق لبيان العدد، فالله عز وجل أسماؤه كثيرة ما عدا هذه. الدليل على أن من بين الأدلة، أقول من بين الأدلة على أن أسماء الله عز وجل أكثر من هذا العدد قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الذي به يرفع الهم نعم، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، معنى ليس عند واحد أو عند بعض أحد الناس نعم، أو استأثرت به في علم الغيب. إذن هذا دليل. وكذلك من الأدلة التي يعتمدها كذلك أهل العلم هنا، من بين الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الشفاعة الكبرى عندما يشفع أو يطلب الشفاعة الأنبياء آدم نوح إبراهيم موسى عيسى وكل واحد يعتذر ما عدا عيسى عليه السلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لها، فيحمد الله عز وجل بمحامد، فيسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد يلهمها في تلك الساعة، معناها ما كان يعرفها في الدنيا محامد. وطبعا المحامد معنى المحامد معناها أنه يحمد الله عز وجل بأسماء وصفات ما كان صلى الله عليه وسلم على اطلاع عليها في هذه الدنيا. إذن فهذا مما يستدل به على أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في هذا العدد، ليست محصورة في 99 اسما نعم. إذن قال نعم أيه. نعم ما نحن نتكلم في الوتر، وإن الله وتر وهو وتر يحب الوتر. ماذا قال قول عبد الله بن قول ثالث قول عن عبد الله بن الزبير قال الشفع قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، والوتر قوله ومن تأخر فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل 99 وجوه. نعم، من تأخر فلا إثم عليه، من تأخر بمعنى من أكمل 3 أيام فقد أوتر، والله وتر يحب الوتر. تضح؟ نعم، إن شئت أقول أقوال خلافة. هو قال فقط أن قول ثالث عبد الله بن زبير، الشفع قول الله تعالى والوتر قوله، ومن تأخر فلا إثم عليه. تأخر بمعنى أكمل 3 أيام في الرمي، اليوم 11 و12 و13، فإذن فقد أوتر. وفي الحديث هو وتر يحب وتر، هذا هو محل الشاهد فقط هنا بالنسبة لهذا القول. وإذا صدق على جميع الأقوال لا إشكال. نعم، تفضل. قول رابع، قال الحسن البصري وزيد بن أسلم: الخلق كلهم شفع وبتر، الخلق كلهم شفع وبتر. إذن هذا قول كذلك قوي. أقسم تعالى بخلقه، وهو رواية عن مجاهد والمشهور عنه الأول. وقال ابن عباس: والشفع والوتر قال الله وتر واحد وأنتم شفع، ويقال الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب. قول خامس عن مجاهد: والشفع والوتر قال الشفع الزوج والوتر الله عز وجل، وعنه الله الوتر وخلقه الشفع، وخلقه الشفع الذكر والأنثى. نعم، وعنه والشفع والوتر كل شيء خلقه الله شفع، السماء والأرض والبر والبحر. ولو صححتم كتب كأنه البر والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذا. ونحى مجاهد في هذا ما ذكروه في قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن خالق الأزواج واحد. قول سادس، قال قتادة عن الحسن: والشفع والوتر هو العدد، منه شفع ومنه وتر. قول سابع، قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهم: هي الصلاة، منها شفع كالرباعية والثنائية، ومنها وتر كالمغرب فإنها 3، وهي وتر النهار، وكذلك الوتر في آخر التهجد من الليل. ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. وقوله: والليل إذا يسر، والليل إذا يسر. نعم، هكذا تقرأ عند الوقف بالنسبة لي ورش، تقرأ هكذا: والليل إذا يسر. رغم أن القياس على كل حال لو أجريناه لقلنا يسري حتى عند الوقف، والليل إذا يسري، لكن هكذا قرأ يسر بإسقاط الياء، والياء هي حرف على كل حال من حروف هذا الفعل، من سرى يسري بإثبات الياء، ولكنه ربما كما قالوا لأجل تناسب أواخر الآيات: والشفع والوتر والليل إذا يسر، إن هل في ذلك قسم لذي حجر. نعم، إذن قلت إذا يسر، إذا وقف. وإذا وصل، وإذا وصل يقول: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وقف. وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد في الوسط. نعم، قال: وقوله والليل إذا يسر، يسر هكذا نعرف، وتعلمون أن الراء مرققة وقبلها ساكن. رأيت على كل حال بعض شيوخي إذا قرأ يقول يسف حتى لا تكاد تسمع صوت الراء لما يخفيها فتضعف بسكون الوقف وبالسكون الذي قبلها. يسر نعم يسر لا تكاد تسمع الراء. نعم. قال ابن عباس أي إذا ذهب. وقال عبد الله بن الزبير والليل إذا يسر حتى يذهب بعضه بعضا حتى يذهب بعضه بعضا أو حتى يذهب لعلها حتى يذهب بعضه بعضا. وقال مجاهد هكذا عندك بشكولة بعضه بعضه. وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة نعم نعم بعضه إذا كان حتى يذهب بعضه بعضا نعم. وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد والليل إذا يسر إذا صار. وهذا يمكن حمله على ما قال ابن عباس أي ذهب أي ذهب. ويحتمل أن يكون المراد إذا صار أي أقبل. وقد يقال إن هذا أنسب لأنه في مقابلة قوله والفجر، فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل. فإذا حمل قوله والليل إذا يسر على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار، وبالعكس كقوله والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وكذا قال الضحاك إذا يسر أي يجري. وقال عكرمة والليل إذا يسر يعني ليلة جمع سلبي ليلة جمع ليلة مزدلفة. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقل وقوله هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل ولب وحجاء ودين. الحجر يطلق ويراد به العقل لأنه كأنه يحجر صاحبه عن ما لا يليق من الأقوال والأفعال. إن قالوا الحجر هل في ذلك قسم. والحجر كذلك اسم لديار ثمود، ويطلق الحجر كذلك بهذا المعنى طعام حجر لا يطعمه إلا من نشاء بزعمه. حجر بمعنى محجور، محجور بمعنى كأنه ممنوع وممتنع. وهكذا كذلك العقل، العقل فيه معنى أيضا نفسه فيه معنى كلمة العقل يعقل، يعقل صاحبنا يحجره ويمنعه عن ارتكاب ما هو مخل. كل صاحب عقل ترى هكذا عقله لا بد أن يكون يعمل هذا العمل معه. ولذلك شريعتنا كسائر الشرائع قبلها اتفقوا على المحافظة على العقل. أحكام شرعت في ديننا من أجل الإبقاء على العقل، أحكام من أجل الإبقاء عليه ومن أجل درء الآفة عنه. أحلت لنا الطيبات من الرزق، بل كل ما يمد في العقل ويبقيه. وكذلك حرم علينا كل ما يذهب العقل من المسكرات ومن المخدرات ومن المفترات، كلها محرمة في الشريعة من أجل إبقاء العقل على حاله، على حاله ويعمل عمله. قال وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال. ومنه حجر البيت، البيت من الكعبة، ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي. الحجر كما بالنسبة للكعبة لولاه لربما الناس يعني كأنهم يلتصقون بالجدار الشمالي وكأنهم يمرون يعني كأنهم يطوفون داخل الكعبة، فكان الحجر كأنه مانع لهم من ذلك. فيهم عن الحجر أيضا إلا أنه ليس صحيح أن يقال حجر إسماعيل، كان بعض الناس هذا الاسم كأنه يعني لأجل كثرة ما تداوله الناس يقولون حجر إسماعيل، وترتب عليه أنهم يعتقدون بأن إسماعيل مدفون فيه، هكذا يعتقدون بأن إسماعيل مدفون في الحجر، والذي صحيح ويقال الحجر، يقال الحجر هكذا من غير الإضافة، غير صحيح حجر إسماعيل. نعم، وهو إسماعيل المتقدم على قريش، أهبنا طبعا متأخر. هي هو الكعبة لما قصرت النفقة بقريش لم يستطيعوا إكمال بنائها على قواعد إبراهيم، ومقصود قصرت بالنفقة ما معناه؟ ها؟ الحلال. نعم، وإلا كانت عندهم الأموال التي هي من جهة الربا ومن جهة ما يدخل من مهور البغي، كان عندهم مال وافر من هذه الناحية، ولكن كانوا ينزهون البيت عن أن يضعوا في هذه الأموال، ما كانوا يستعملون هذه الأموال، كانوا يعرفون بأنها أموال حرام والبيت لابد أن يبقى طيب طاهر، فقصرت به النفقة من المال الذي يعتقدون أنه حلال وليس فيه شيء من هذا، كانوا لا يبقى عندهم الكافي لإكمال البيت فتركوه، ولكن جعلوا علامة على أنه نعم. فبعد ذلك صار الحجر، يعني يقال لهذا الذي الحائط الصغير هذا الذي ربما كل واحد منكم ربما يعرفه أو رآه في الصورة على الأقل، يسمى هكذا الحجر. نعم، والناس كذلك يزدحمون للدخول للصلاة فيه، والصلاة فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائفة، معناه من يطوف بالبيت، من اللصوق بجداره الشامي، ومنه حجر اليمامة وحجر الحاكم على فلان، حجر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف، يقال حجر الحاكم المراد بمن؟ القاضي، حجر الحاكم المراد به القاضي، حجر من أصدر حكم قضائي بالحكم بالحجر على فلان، بمعنى يمنعه من التصرف في أمواله. لماذا؟ لأن عليه ديون كثيرة مثلا، وربما حكم عليه بأنه ربما عنده جنون، وعنده ربما ما يمنعه من التصرف، فيصدر حكم قضائي بأن كل من عامل معه معاملة بعد هذا الحكم معاملته كلها لغية. نعم، وإلى يوم وجود الحجر القضائي حتى في القانون الوضعي، كان بعض الناس الذي ممكن يحصل له ما يحصل مثلا من أبيه، فيتصرف في شيء من الأموال بالهبة أو بالعطاء، يمشي الطبيب مختص يجيب من عنده شهادة طبية بأن هذا الرجل كان في ذلك التاريخ غير عاقل، عنده مرض يمنع من التصرف، فيلغى ذلك العقد، ذلك العقد يصير لاغي وغير معتبر. بعضهم يستعمل حيلة، وبعضهم تكون نعم صحيح حقيقة، بعضهم قد يكون حقيقة، بمعنى الشخص تصرف تصرفا في ماله من المفروض الشخص الذي تصرف معه، يعني إذا تأكد أو ظن مثلا بأنه شخص مجنون أو ليس كامل العقل ونحو ذلك لا يتصرف معه، يتصرف معه كما لو كان شخص طفل صغير عديم الأهلية مثلا، فلا يجوز لك أن تتصرف معه في بيع أو شراء أو إهداء ونحو ذلك. قال كل هذا من قبيل واحد ومعنى متقارب، وهذا القسم هو بأوقات العبادة، الفجر وليال عشر والشفع والوتر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذه كلها إقسامات بأوقات العبادة كما قال. قال ومعنى متقارب، وهذا القسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له الخائفون منه المتواضعون لديه الخاشعون لوجهه الكريم. ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده نعم، قال بعده ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد. وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين. عتاة جمع ولا مفرد؟ جمع مفرده عات. إذن يقال عات عتا يعتو عتوا. نعم عتوا. نعم إذن العتو بمعنى الإفساد تقريبا. قال عتاة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله جاحدين لكتبه. فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا، فقال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وهؤلاء عادنا الأولى. إذن بعاد هكذا، وهو قد صرفها لأنه لا بد أن نؤولها أنها بمعنى الحي، وإلا إذا قلنا بمعنى القبيلة فنقول أن عاد بالمفروض أنه اجتمع فيها العلمية والتأنيث، ولكن نقول نعم فيها العلمية ولكن لعله يريد الحي فلا تكون مؤنثة، فلا تمنع إذن من الصرف. قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم، ولكن بعدها إرم كذلك منعها من الصرف وهي بدل من عاد، ولذلك تجدون فيها كلاما للنحاة متنوع، والمؤلف رحمه الله هناك أنه تراه ليس له اهتمام يعني الجانب النحوي إطلاقا. قال إرم ذات العماد وهؤلاء عاد الأولى. هؤلاء كانوا على كل حال من سكان اليمن الجنوب جنوب الجزيرة، وهم أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح، قاله ابن إسحاق وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا، كما قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا نبي من أنبياء العرب هود عليه السلام، فكذبوه وخالفوه فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم، وأهلكهم بريح صرصر عاتية. بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون. إذن هنا كذلك يقال وذكرهم بأيام الله. ذكرهم بأيام الله. ذكرهم بأيام الله. عندنا هنا الأئمة يستعملونها في المولد. ذكرهم بأيام الله يقول أحد الأئمة أحيانا سمعتهم ليس مرة واحدة، لذلك بصراحة أنا أعيدها لعلها حتى ترسخ، لأن بعضهم يتخذ منها دليلا على قال ذكرهم بأيام الله معنى أيام الله معناها مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أيام الله معناها الأيام الغرر المشهودة التي هي أيام تاريخية تذكر وليست كسائر الأيام. نعم بهي أيام مشهودة فعل الله عز وجل بأقوام ما فعل، سبع ليال وثمانية أيام حسوما أتى عن آخرهم كلهم أبيدوا جميعا أمة بكاملها لم يبق منهم أحد. فضل. نعم إذن هذه أيام الله، هذه تسمى أيام الله، المقصود بها الأيام التي فعل تبارك وتعالى بأعدائه ما فعل، بحيث صار ذلك مسجل في التاريخ ومذكور. نعم يوم ربما يؤرخ به قبله أو بعده، يقال سنتين أو سنوات كذا قبل أو سنتين أو ثلاث سنوات بعد كذا. نعم. قال وقد ذكر الله قصتهم في القرآن الكريم في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون. فقوله تعالى إرم ذات العماد عطف بيان، أي إرم عطفها على عبد أو بدل كذلك، زيادة تعريف بهم. عندما قال عاد قد يقال هذا عاد الأولى ولا عاد الأخيرة، إذن عاد إرم. عاد إرم. نعم اسم على علم، علم على قبيلة. نعم. نعم. ماذا؟ فرق بينهم أن عاد الأولى هذه التي أرسل الله عز وجل إلى هود عليه السلام، وهم الذين كانوا معروفين ببدانة وبصحة وبقوامة في أجسامهم، حتى كما قال الله عز وجل عنهم: من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ قال ابن بديس عليه رحمة الله في تفسيره لقوتهم: نعم، لم يقابل الله تبارك وتعالى بهم قوة غير قوته تبارك وتعالى. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من قوة، أن ما كانش قوة مكافئة لهم إلا قوة الجبار عز وجل، كانوا أقوياء. نعم. فهم الذين جابوا الصخرة بالواد وبنوا بناءات وشيدوا تشييدات كبيرة ضخمة. نعم. فاغتروا بهذا الذي أعطاهم الله عز وجل من قوامة في أجسامهم. نعم. قال: نعم. وقوله ذات العماد، لأن لكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا مثلها في البلاد، أي القبيلة التي لم يخلق مثلها في البلاد، لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم. قال مجاهد: إرم أمة قديمة، يعني عاد الأولى، كما قال قتادة بن دعامة والسدي: إن إرم بيت مملكة عاد. وهذا قول حسن جيد قوي. وقال مجاهد وقتادة والكلبي في قوله ذات العماد: كانوا أهل عمود لا يقيمون. وقال ابن عباس: إنما قيل لهم ذات العماد لطولهم، واختار الأول ابن جرير ورد الثاني فأصاب، ورد الثاني فأصاب. وقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد، أعاد. نعم. عندما أضاف عاد إلى إرم يقصد بعاد هما قبيلة لا شك، وهو أن هنا يريد أولى. نعم. الثانية قد تكون غير هذه طبعا، لكن يعاد الأولى غير عاد القديم. نعم. لازم قط. وعاد الأولى فما أبقى. وعاد الأولى ذكر فقط لو لكن موجود عاد الأولى موجود. نعم. ولكن قلت وقال الله عز وجل عاد الأولى أولى في مقابل ما معنى صفة كشف؟ يعني لا ثانية لها. لكن التفسير هو قال هنا عاد الأولى، عاد إرم أضافها إلى إرم أو عطف بيان على إرم، وعطف بيان طبعا وظيفته هو أنه يبين أو يميز بين عاد على أنها قسمين أو عادا اثنتين. نعم. قال: التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم، لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم. قال مجاهد: إرم أمة قديمة، يعني عادا الأولى، كما قال قتادة بن دعامة والسدي: إن إرم بيت مملكة عاد. وهذا قول حسن جيد قوي. وقال مجاهد وقتادة والكلبي في قوله ذات العماد كانوا أهل عمود لا يقيمون. وقال ابن عباس إنما قيل لهم ذات العماد لطولهم، واختار الأول ابن جرير ورد الثاني فأصاب. وقوله التي لم يخلق في البلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، أعاد ابن زيد الضمير على العماد. إذن ذات العماد التي لم يخلق مثلها، مثل العماد يعني، ويعني المؤلف سبق أنه أعاد الضمير على التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي أعاده على عادنا، يعني أنهم كانوا أكبر بسطة وجسما ونحو ذلك. نعم 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 أهل عمود، والعمود يطلق ويراد به ما يرتكز في أول في وسط الخيمة، فسر بها العماد على كل حال. نعم قال أعاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها، وقال بنو عمودا في بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد. وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة، أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد، يعني في زمانهم، وهذا القول هو الصواب. وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف، لأنه لو كان أراد ذلك لقال التي لم يعمل أو لم يعمل مثلها في البلاد، وإنما قال لم يخلق مثلها في البلاد. وهذا ماذا يفيدكم؟ أن أيضا الإنسان يخلق. نعم هذا هو الذي ربما التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني لم يخلق غيرهم مثل ما خلقهم. وخلق الإنسان كما قلنا دائما هو إنما هو ماذا؟ تجديد أشكال وصور وتغييرها فقط، ليس هو إيجاد شيء من العدم. نعم ها؟ قال أن الضمير يعني الأحسن أن يعود على القبيلة، مثلها ضمير مؤنث. لا وإنما قال لم يخلق مثلها، لو أراد لم يخلق مثل هذه العماد لقال لم يعمل ما عمله، يعني الله تبقاه طبعا يريد أن الله عز وجل لم يخلق مثلها في البلاد، إن الله تبارك وتعالى خلقهم خلقة أجسامهم على حالة يعني لا تكاد تجد لهم نظيرا في القوة والبسطة ونحو ذلك. هذا نعم 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 كذلك لعله يكون منه. قلت فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم للبدو أو سلاحا يقاتلون به أو طول الواحد منهم، فهم قبيلة وأمة من الأمم، وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع، المقرونون بثمود كما هاهنا والله أعلم. وقال ابن إسحاق كانوا عربا وكان منزلهم بوادي القرى. وقد ذكرنا قصة عاد مستقصاة في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته. وقوله وفرعون ذي الأوتاد، وفرعون ذي الأوتاد، قال ابن عباس الأوتاد الجنود الذين يشدون له أمره، إذن كأنه يوتد بهم أمره ويقوي بهم منصبه وموضعه، بحيث ما دام الجنود موجودين هو يشعر بأنه قوي وأنه لا يستطيع أحد أن يزحزحه عن مكانه، كما بالنسبة للجبال أيضا ترسي الأرض رواسي الله عز وجل حتى لا تميد بأهلها. قال كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها، وكذا قال مجاهد كان يوتد الناس بالأوتاد، وهكذا قال سعيد بن جبير والحسن والسدي الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا فيها الفساد، أي أفسدوا فيها بالمعاصي والذنوب ونشر الشرك وعبادة غير الله عز وجل. هذا هو الفساد الذي يقال الفساد حقيقة، وهو أعظم من أي فساد. الفساد الذي يكون بالمعاصي مخالفات وترك طاعة الله عز وجل، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بعد إصلاحها بدعوة الرسل عليهم السلام. قال: تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس، فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي أنزل عليهم رجزا من السماء وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين. وقوله: إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، نعم، معناه كأنه تبارك وتعالى يترصد الأقوام الذين خالفوا أمرهم، نعم، ويوقفهم عند أمد معين وعند حد معين، فيفعل بهم ما يفعل، إما أن يعاقبهم كما عاقب هؤلاء الأقوام. وأنواع العقوبات التي ذكر الله عز وجل بالقوم المجرمين كثيرة جدا، بل رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنه لم يعذبها بتلك أنواع العذاب التي كانت تصيب أمة بكاملها فتمحق عن وجه الأرض لا تبقى، إما بالصعقة، إما بما يأخذهم به من الريح الصصر أو الطوفان أو نحو ذلك العام. فهذا العذاب الاستئصالي بالنسبة لهذه الأمة أمنت منهم، ولكن جعل الله عز وجل بأسهم بينهم، نعم، بمعنى لا يأتيهم هذا العذاب الاستئصالي بمعنى الذي يمحوهم ويبيدهم جميعا، هذا لا يكون في هذه الأمة. نعم، قال: إن ربك لبالمرصاد، أي تبارك وتعالى طبعا يرصد هؤلاء المفسدين. قال ابن عباس: يسمع ويرى، يعني يرصد خلقه فيما يعملون، ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى، وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله، ويقابل كلا بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم والجور. نعم، نعم، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صح، لم يذكر هذا. إذن من أفعاله فقط أنه لم يذكر، يعني تخطاها إلى وفرعون ذي الأوتاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره في ذلك، أخذ من قوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، كأن هذا في الحقة طبع متأصل في الإنسان لا يمكن أن يذهب منه ويجتثه إلا أن يزكي نفسه، يزكي نفسه بمعنى يعودها على الأخلاق الصحيحة ويسلخها من تلك الأخلاق الرديئة الفاسدة التي ربما تكون فيها من طبيعة الإنسان مجبول عليها، إلا أن يزكي نفسه ويعلمها الأخلاق والتوحيد وطاعة الله عز وجل والعمل بشريعته وترك ما نهى عنه وفعل أوامره. بهذا يحصل لكل واحد منا زكاة، وإلا ربما يبقى الإنسان إذا بقي هكذا ممكن تشوف فيه صفات كثير من الحيوانات، في أخلاق السباع، في إخلاق الأنانية، في إخلاق حب الافتراس، فيه كثير من أشياء. قال: فأما الإنسان، الإنسان معناها أي إنسان، طبيعة الإنسان الذي ربما لم يهذب خلقه أن استقام على شريعة الله تبارك وتعالى، وعمل بما أمره الله به تبارك وتعالى، وترك ما نهى عنه، والتزم واستقام على شريعة الله، سوف يكون قطعا على هذه الصفة التي منها ما ذكر هنا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ابتلى من اختبره، والاختبار يكون بالخير ويكون بالشر، ونبلوكم بالخير والشر. نعم. قال يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره في ذلك فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك. نعم، كثير من الناس نعم يظن أن الله عز وجل ما يفيض عليه ما يفيض عليه من نعم، يقول لك هذا الدليل لأن رب سبحانه وتعالى رضي لي ويبغيني رب سبحانه وتعالى، لا أعطاني هذه النعم وهذه النعمان. قال فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان، بل هو ابتلاء وامتحان، بمعنى الله عز وجل ينظر هل تشكر أم تكفر. ربما تقول هذا لي وما أظن الساعة قائمة، أو تقول كما قال إنما أوتيته على علم عندي، أو نحو ذلك من المقالات التي يعني ذكرها الله تبارك وتعالى أقوام طغوا وتجبر، أو تشكر الله عز وجل، تشكره على نعمه نعم، وتحدث لها ما تحدث من أنواع الشكر. نعم. قال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق، إذا قدر عليه رزقه بمعنى ضيق عليه. أما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، هكذا نقرأ في ورش ربي بفتح الياء، ومن يقرأ هكذا كربي أكرما كذلك قراءة أخرى. نعم 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 فتح الراء أكرما. نعم. فيقول هو أي الذي أنعم عليه، هو الذي يقول ربي أكرما. ماذا؟ لا لا، الآية تدل على ذلك، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بل الله عز وجل قد يغدق عليك من نعم فلا تشكرها، ويفسر اعتقادك وتصير في واد آخر من أودية الكفر. ها؟ نعم، قد يكون هذا مكر بك، استدراج الله عز وجل ينعم عليك بأنواع النعم ولا تعرف ما هو مطلوب منك. المطلوب منك أن الله عز وجل إذا ساق إليك أنواع النعم، أنواع النعم، أن تكثر من الشكر لله تبارك وتعالى، وتعرف حق الله تبارك وتعالى في هذا الذي رزقك منه، وتقول هذا ليس فقط بهندستي وتفكيري وخطتي وبرنامجي الدقيق وعبقريتي ونحو ذلك مما يقول القائل، وإنما تقول هذا بتوفيق الله عز وجل، رزق ساقه الله إليه تبارك وتعالى، وكذلك تشكر الله عز وجل على ذلك، وتحدث من أنواع الشكر ما تحدثه. نعم، وهكذا يكون حالك، لأن كيف من يسمع كل حال إذا رزقه الله عز وجل ما رزقه من أي نوع من أنواع الرزق، سواء كان مال أو صحة أو جاه أو كذا، يصيره كأنما هو ماذا يفخر به، ويجعله كأنه إنما هو من خطته وطريقته. ماذا؟ ما فيك. نعم. إذن النعم الإنسان إما إذا أعطي السعيد كما قال محمد بن الوهاب رحمه الله، قال أن العبد علامة سعادة العبد أنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الثلاثة هي عنوان السعادة كما قال. إذا ابتلي صبر، إذا ابتلاه الله تبارك وتعالى، والمقصود هنا ابتلي بالضراء، وإذا أعطي شكر، شكر الله تبارك وتعالى. والشكر قد يكون الإنسان يوفق له في بدايته، ولكنه ربما تأتي عليه مدة فينسى نفسه فيبطر في ما أعطي فيه من مال. إذن فلذلك كانوا قديما عندهم مسألة مشهورة من المسائل، من هو الأفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ من مسائل التي كانت تدور بالعلماء فيها بحوث، وبعضهم فضل هذا وبعضهم فضل هذا، بعضهم قال الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، وبعضهم قال العكس. ولكن في حقة الناس يختلفون، هناك من يصلحه الغنى وإذا نزع من المال ممكن لا تدري ماذا يقع له، وهناك من الناس كذلك من لا يصلحه إلا الفقر وإذا أعطي المال ما تدري ماذا يحصل له كذلك. قال وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. إذن هذه قاعدة فاسدة، كونك إذا فتح الله عز وجل عليك وأعطاك ومن عليك وأفاض عليك من نعمه ما أفاض تظن بأن هذا إكرام لي. لا، بل كان بعض السلف كان يرى إذا توالت عليه النعم خاف وقال هذا ليس حال المؤمنين، وإنما يقول أخشى أن أكون ممن قيل فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. نعم، إذن كان يخشى أن يكون من هذا النوع من هذا القسم، فكان ربما يعني يرتبك وربما يخاف إذا توالت عليه النعم وانغمس فيها، وقد لا يوفق كذلك لشكرها. نعم، قال يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. قال الله تعالى كلا كلا، أي ليس الأمر كما زعم لا في هذا ولا في هذا، فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرا بأن يصبر. وقوله بل لا تكرمون اليتيم فيه أمر بالإكرام، إذن هذا كذلك من بسط الله له في الرزق فلينظر إلى اليتامى، ينظر إلى اليتامى وينظر من كما قال الله الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال فيه أمر بالإكرام له. وروى أبو داود عن سهل يعني بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين أصبعيه، ها هما الوسطى والتي تلي الإبهام، هذه السباب، قرن بينهم بمعنى يعني مقترنين كاقتران هذين الأصبعين. قال والتي تلي الإبهام، نعم كيف تكون كيف تكون لا يشترط أن يكون في البيت، تتكفل له فقط بما يحتاج إليه من أجل قوام حياته، وليس كذلك لا بد لك أنك يعني تعطيه واحد الإكرام الزائد الذي قد تفسده به، لا، وإنما المهم لا يكون عنده نقص يؤدي به إلى خلل، يجي الشام عندهش ما يلبس ما هوش قادر يخرج لأنه ما عندهش لبس الشام، يجي العيد يظهر عليه بأنه كذلك هذا الإنسان مخصوص، نعم يجي كذلك كل الأحوال التي الإنسان ممكن يحتاج إلى إمداد ويحتاج إلى تمويل، فهو يجد نفسه أنه غير قادر ويشتكي من القلة، فأنت تكون حاضر عند هذه الحاجيات تتفقده فيها وتستطيع أن تقوله قول عام، قال ما تحتجت لا تذهب لأحد، أنا بمثابة أبيك. نعم، ويدخل في ذلك عند بعض الناس كان يعد أن تخير البنت اليتيمة في الزواج طبعا مع مواصفات أخرى أنه داخل في كفالة اليتيم، سمذا أراد يتزوج فكأنه ربما يميل إلى أن ربما لو وجد يعني بالإضافة للمواصفات التي هي مذكورة ذات دين، نعم أن تكون بالإضافة لذلك يتيمة فيكون زواجه بها داخل في الكفالة معه. واليتيم تقال طبعا لمن كان دون البلوغ ممن فقد أبيه ليس أمه، أبوه مات أبوه وهو دون سن البلوغ يقال يتيم، يقاله يتيم نعم ما دام من البلوغ، فإذا بلغ ذهب ببلوغه ليتم. المرأة على كل حال ليست كلاك الولد، لا شك أن المرأة تحتاج ويبقى يتمها لعله مستمر، ولكن لا أعرف في تفصيل، لكن يحددون اليتم بالنسبة للذكور بما دون البلوغ، ولا يتم بعد البلوغ، لا يتم بعد البلوغ. واليتيم هو من فقد أبوه في هذا السن من قبل اليتيم، فكفالة على القيام بجميع حاجياته التي يحتاج إليها. فإذا كان محتاج حتى إلى مسكن فكذلك المسكن أيضا، إذا كان له مسكن ولكن يحتاج إلى أمور أخرى تتعلق بأكله وشربه ولباسه ونحو ذلك بما تقوم به حاجة الإنسان، فطبعا نعم. نعم قال: ولا تحضون على طعام المسكين. وقراءة حفص: ولا تحاضون، يعني لا يأمرون من الحض، لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين. من لا يكون بينهم هذا التواصل، كل واحد منهم يراه ويرى جيرانه فقراء ومساكين ومحتاجين ويتامى وكذا، وهو مسلم طبعا يمر من بين معهم من عند بيوتهم ويعلم حالهم، ولا يوجد حتى من ينبهه على ذلك. نعم. إذن الحظ بمعنى حتى وإن كنت أنت ممكن لا تستطيع، ولكن تعرف من يستطيع، ممكن من جيرانك ونحو ذلك، فتنبهه تقول له: فلان وفلان أعرفهم هذه الأيام، رامس يبحث عن كذا وعن كذا وكذا كذا. هذا إن شاء الله من الحظ ومن التواصي كذلك. قال: يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، ويحث بعضهم على بعض في ذلك، وتأكلون التراث، يعني الميراث، التراث، التراث هنا هذه التاء مبدلة من الواو كأنها وراث، يعني الميراث، والميراث أصله ميوراث من ورث، أكلا لما، أي من جهة، من أي جهة حصل له، يلمونه لما، بمعنى كأنهم لا يبحثون في جهة مصدرها الحرام ولا حلال. نعم. ها؟ هذا أيضا يعود على ما سبق ذكره. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، كلا بل لا تكرم للمخاطبين من عموم المؤمنين. نعم. إذا كانوا على هذه الأوصاف التي ذكرت. قال: وتأكلون التراث، يعني الميراث، أكلا لما، أي من جهة، من أي جهة حصل لهم من حلال أو حرام، وتحبون المال حبا جما، أي كثيرا، زاد بعضهم فاحشا. قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة، فقال: كلا، أي حقا، إذا دكت الأرض دكا دكا، أي وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال، بمعنى صارت مندكة، مندكة معنى مدكوكة، وقد كانت قبل شامخة راسخة عملاقة. الجبال كان بعضها التي لا يستطيع الإنسان أن يصعد عليه، ما يستطيع، بل لا تعيش فوقه إلا الوحوش من الحيوانات، نعم، تتكاثر وتعيش هنا آمنة لا يصلها الإنسان إلا أن يصلها بشيء من الرمي عن بعد، وقد يرميها ولا يحصل عليها. نعم. قال: وقام الخلائق من قبورهم لربهم، وجاء ربك، وجاء ربك يعني لفصل القضاء بين خلقه، لفصل القضاء بين خلقه، يعني أن الله عز وجل يوم القيامة يفصل بين عباده في جميع ما يقع بينهم، يجيء تبارك وتعالى. مجيء أن نعتقد كذلك على عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يجيء نعم، يجيء بذاته، نعم يجيء بذاته تبارك وتعالى، وكذلك يأتي كما جاء كذلك في القرآن الكريم، أن ينظرون إلا إن يأتيهم الله في ظلل من الغمام الملائكة وجاء ربك كما وهنا، ولا نقول كما قالوا وجاء ربك أي أمر ربك، لا، جاء ربك هو تبارك وتعالى، الفعل قام به من أسند إليه، حمد الله، الفعل يقوم به من أسند إليه، إذا قلنا فلان جاء، فلان هو اللي جاء، ما جاء غيره، إذن وجاء ربك، الله عز وجل الذي يجيء. أو كثير منا ربما قد سمع في شيء من المجالس وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، وربما هنا الفقيه يقوم وينبه وكأنه يريد كذلك أن يحذر من ربما قول يقول عن أصحابه، يقوله ويقول أن هؤلاء الحشوية وقل مشبهة، أم يقولون بأنه جاء ربك من جاء الله عز وجل، ولماذا لا يجيء الله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى نفسه يجيء هو عز وجل، ولكن نعم ننبه، ما دام على كل حال نحن اختلطنا بهؤلاء وجاورناهم وسمعنا مقالاتهم وربما تلقفناها وربما كذلك إلى آخره، نقول أن الإنسان وهو يعني الكلام عندما يكون في صفات الله تبارك وتعالى فهو صف صفات الله العلي العزيز الجبار سبحانه وتعالى، الذي رفع السماوات بغير عمد، خالق كل شيء، صفات هذا صفات الله عز وجل. وأما صفاتنا نحن فصفات العبد الضعيف الذي يحضر الآن مجلسا والنوم يتسلط عليه فلا يستطيع أن يواصل ويغلبه، نعم، ولا يستطيع ساعة ونصف، يجد نفسه يعني كل دقيقة ينظر متى ننصرف متى ننصرف متى ننصرف، ويزداد سروره وفرحه عندما نريد أن نختم، نعم، وهو كأنه في حالة من الضعف يريد أن يصل الوقت الذي به نعم يخرج من هذه الحالة وفيه. والله عز وجل حي تبارك وتعالى قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، والواحد منا يقولها هكذا من غير استحياء، يقول غلبني نوم ويقول الداني الرجال، هو في كل هذه الأحوال مفعول به، والفاعل هو ماذا؟ النوم، النعاس الذي أخذه، نعم، هذا هو حالنا. فكيف يعقل أن الإنسان يقول لك أنا يعني أخاف من تشبيه الخالق المخلوق، الخالق المخلوق، الله عز وجل السماوات والأراضون خلقها تبارك وتعالى، ويتكفأ سبحانه وتعالى السماوات بين أيديه كما يتكفأ أحدكم يعني الخبزة، خبزة عندما نفعل بها هكذا في أيدينا يفعلها النساء، الله عز وجل السماوات يفعلها هكذا بيده، لا يعقل. جاء ربك، الله عز وجل يجيء نعم، وخيالنا في الحق إذا دخله أن هذا فيه تشبيه ونحو ذلك فهذا لفساد الخيال عندنا، يستحيل أن الإنسان يشبه الخالق بالمخلوق، الخالق تبارك وتعالى في صفاته التي هي صفات كلها صفات كمال، ونحن ما عندنا من هذه الصفات يتفاوت، وعندنا منه إنما هو بمقدار ضئيل يزيد وينقص، نعم، وتقل وتضعف، فكيف نشبه؟ إذن الإنسان كل حال إذا سمع هؤلاء الله عز وجل قال نعم صح، قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في أي صفة من صفاته. نحن إذا اشتركنا مع الله عز وجل في الاسم فالمسمى يختلف، نحن يقول واحد منا عن نفسه أنه كريم، والله تبارك وتعالى كريم، ونحن نقول عن أنفسنا أننا أحياء، ونقول عن الله عز وجل أنه حي، ونقول عن أنفسنا أننا نجيء ونسمع ونبصر ونأتي وكذا وكذا، ولكن لا تظن بأن هناك يعني أن كرمنا ككرمه وحياتنا كحياته، فرق كبير جدا جدا، فرق كبير، لا العقل لا يكاد يدركه، لا يدركه، نعم. إذن ولذلك أقول كل ما جاء من اسماء الله عز وجل وصفاته في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواجب علينا أن نعتقد بأن الله تبارك وتعالى موصوف بذلك، ولا يشغب عنا واحدا بكلامه أو بفلسفته أو بأدلته العقلية أو بما يزعم أنه براهين، هكذا يسمون كلامهم براهين ويذكرونه ربما بشيء من التبجيل، يقول مثلا بأن يعني العقل يبرهن بكذا وكذا ويستخرج شيئا من يعني الطرق العقلية فيما يذكره من أدلة عقلية. نحن في الحقيقة أدلتنا من هذا القرآن الكريم العقدية سواء كانت أو العملية، نأخذها من هذا القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء فيها من صفات الله تبارك وتعالى لا نتردد في إثباته، سواء كان المجيء وسواء كان الإتيان، سواء كان استواء على عرشه، سواء كان علوه، سواء كان إلى آخره من صفاتنا. نعم مجيء، نعم لا يكون، طبعا نقول مجيء يليق به عز وجل، بل كل صفاته تليق به. وإذا سألنا سائل وقالنا كيف يجيء، قد يقول لك قائل كأنه أغلق عليك الباب أو كأنه أفحمك، يقول لك أنت تقول مجيء، يقول كيف يجيء، ما هو الجواب؟ نقول له كيف هو، أنت تثبت بأن الله تبارك وتعالى موجود حق، كاين كاين، نعم وإحنا كاينين، نعم إذن كيف هو، هكذا نقول له. هو سألنا سؤالا، نحن كذلك أحيانا يكون الجواب أيضا بسؤال، إذن نقول له كيف هو، فلا بد إذن بعد ذلك ليس له إلا لا ينفع فيه إلا الجواب. أو نقول على كل حال كما قال مالك رحمه الله، قال لمن سأل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، نحن نقول المجيء معلوم، المجيء معلوم، والكيف مجهول، الكيف مجهول، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة، نعم والإيمان به واجب. نعم نعم محمد، مختلفون فيه، نعم نعم تقصد يعني هذا يستدل به على التفاوت، نعم طبعا لا بأس كذلك، نعم أن أوضح بهذا، نعم أن حتى المخلوقات، أن حتى المخلوقات نحن إذا قلنا عن إنسان له عين، وربما كذلك نقول النسر له عين، النسر عنده عين، ولا نقول كذلك الإنسان عنده عين، عنده أذن، وبعض الحيوانات عندها أذن أيضا، ولكن كاين فرق دقيق أو فرق كبير، نعم، بين ما للإنسان من هذه الجوارح وبين ما عند المخلوق الآخر كذلك، والمخلوقات نفسها. بل كنت أمثل بمثال ربما أجود منها، أقول دائما لو قلنا مثلا إنسان طويل، مثلنا بإنسان طويل، كم يكون عدد الأمتار التي يسير بها داخل في الطول الذي هو محل استغراب، كم؟ إذن مترين، إنسان إذا قلنا إنسان طويل نقول مترين، هذا صح طويل، طويل نقول طويل، ونريد أن نطول كلمة طويل كما يفعل أصحاب الإنترنت طويل ويجيب يا ويا ويا، نعم. ولكن إذا قلنا عمارة طويلة، هل يكفي أن تكون عمارة طويلة بمترين؟ ليس مترين، 100 متر ليست طويلة، لو كانت 100 متر ليست طويلة الطول الذي يستدعي أن يخبر به على أنه أمر يعني بالغ درجة من الطول بحيث يكون غريب، إذن لابد أن تكون في 600 متر ونحو ذلك، فتكون هذه نعم عمارة طويلة، عمارة طويلة 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 طويلة، إذن هو عمارة والإنسان والصفة واحدة هي الطول، طول الإنسان مترين كافية بأن تقول طويل، مترين فقط. إذن هذا التفاوت لما كان في المخلوق بالنسبة لنا نحن نستوعبه ونفهمه وعادي ونتعامل به، فما أدراك إذا كان الصفات بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق، بين الخالق والمخلوق. إذن فلا شك أن الله تبارك وتعالى إليه المنتهى سبحانه وتعالى في الوصف. نعم. نمثل مثال آخر كذلك. عائشة رضي الله عنها تقول عندما جاءت المجادلة، المجادلة هي خولة رضي الله عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه ما فعله بها زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه، وكانت تحب أن لا يسمع غير النبي صلى الله عليه وسلم، كانت كأنها يعني تتكلم وتتحدث النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة لا تريد أن تسمع حتى عائشة، وعائشة في حجرتها كان يجري هذا الحديث، وعائشة تسمع، عائشة ليس عندها صمم تسمع، والله تبارك وتعالى من فوق العرش يسمع. نقول عائشة تسمع والله يسمع، ولكن الله عز وجل كان يسمع وهو فوق العرش يسمع ما يجري في حجرة عائشة، وعائشة في حجرتها ولم تكن تسمع، وإنما كانت تسمع ذندنا هكذا فقط، ولكن لا تعرف التفاصيل، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أقصد أن أيها الإخوة أن الواحد في هذا الباب لأهل السنة كذلك قواعد، قواعد محكمة وسهل أن يستوعبها الإنسان بخلاف قواعدهم، قواعد عقلية رحمك الله، وصعب أن تستوعبها، بل أعرف كثير منهم من يدرسها ولا يفهمها، يدرس ابن عائشة ولا يفهمها، يدرس تلك الأدلة العقلية التي ذكرها في المقدمة وفي نفسه لا يفهم، يظن بأن مجرد تكرارها ولا يعودها فقط هذا هو التفهيم. نعم. ولذلك لا تستغرب أن يقول لك أحد منهم الكلام في التوحيد صعب، يقصد التوحيد بطريقته يكون التوحيد نعم كأنه باب لا خليه مغلق هكذا، لا نتكلم في التوحيد، نتكلم في سجود السهو ونتكلم فيه بتوسع، ولكن التوحيد صعب هكذا يقول للناس التوحيد دائما صعب. نعم. ولكن التوحيد في حقنا نحن التوحيد هو الذي نحب أن نتكلم أو نكثر من كلامه. نعم. قال وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء ربك يعني لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد، فكلهم يقول لست بصاحب ذاكم حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، أي الشفاعة، فيذهب فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء، فيشفع الله في ذلك وهي أول الشفاعات، وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان، فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كي كما يشاء، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا، وجاء ربك والملك، إذن تكون الهنا الداخل على الملك الجنسية التي الاستغراق معناها جميع الملائكة يأتون بين يديه تبارك وتعالى. وقوله وجيء يومئذ بجهنم، روى الإمام مسلم عن عبد الله وهو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وهكذا رواه الترمذي. وقوله يومئذ يتذكر الإنسان أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه، وأنى له الذكرى وكيف تنفع الذكرى. إذن أنى سبق أن قلنا بأن المعنى كيف استبعاد، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا، ويود لو كان ازداد من الطاعات، قدمت لحياتي إن كان طعن كما روى الإمام أحمد بن حنبل عن محمد بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة. لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله، معناها من يوم ولد إلى يوم يموت، وأخذ يعني طاعة من وراء الطاعة، لا حقر عمله هذا يوم القيامة. يقول رحمة الله ولو يستقله، نعم، ولود أن يرد إلى الدنيا كما يزداد من الأجر والثواب. قال نعم، كيما يزداد من الأجر والثواب. قال الله تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه، ولا يوثق وثاقه أحد، وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل. هذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين. فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق، فيقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته. يا أيتها النفس المطمئنة، يقال هذا للشخص عند موته: يا أيتها النفس المطمئنة. والاطمئنان إخوة يأتي لمؤمن عندما يتذكر أنه مسلم والحمد لله، وأنه مؤمن، وأنه على النهج الصحيح، وأنه صاحب عقيدة سليمة، بل وربما ينظر كذلك إلى عامة من على وجه الأرض من أهل الكفر والضلال والانحراف وأهل البدع، فيتذكر نعمة الله تبارك وتعالى، فيزداد طمأنينة، ويسأل الله تبارك وتعالى كذلك أن يثبته. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. إذن قال: يا أيتها النفس المطمئنة. إذن الطمأنينة حتى بقضاء الله وقدره، عندما تصيب العبد المؤمن ما يصيبه، نعم، فيطمئن بما قدره الله تبارك وتعالى عليه من مصائب، ولا يهلع ولا يقلق ويضطرب ويحصل ما يحصل لمن لا يؤمن بالقضاء والقدر، نعم، يكون مطمئنا في جميع أحواله، سواء أصابته سراء وسواء أصابته ضراء. قال: يعني صاحبك، أي يعني صاحبك إلى رجع إلى ربك، أي صاحبك، وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا راضية مرضية. وروى عنه أنه كان يقرأها: فادخلي في عبدي وادخلي جنتي. وكذا قال عكرمة: والكلب، واختاره ابن جرير وهو غريب، والظاهر الأول لقوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وأنما ردنا إلى الله غافر، أي إلى حكمه والوقوف بين يديه. عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف فجاء طير لم يرى على خلقه فدخل نعشه، ثم لم يرى خارجا منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر: ما يدرى من تلاها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رواه الطبراني. قد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروي المعروف بشكر في كتاب العجائب بسنده عن قباث بن رزين أبي هاشم قال: أسرت في بلاد الروم، فجمعنا الملك وعرض علينا دينه على أن من امتنع ضربت عنقه، فارتد ثلاثة، وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه، وألقي رأسه في نهر هناك فرصب في الماء، ثم طفى على وجه الماء ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال: يا فلان ويا فلان ويا فلان، يناديهم بأسمائهم. قال الله تعالى في كتابه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم غاص في الماء قال فكادت النصارى أن يسلموا ووقع سرير الملك فكادت النصارى أن يسلموا نعم فكادت النصارى أن يسلموا ووقع سرير الملك ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام. قال وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر المنصور فخلصنا. نعم إذن إلى هنا تمام تفسير هذه السورة. نعم, نعم. نعم. جمال نعم هي تكمل كلمة الظاهر هي تكلم هي تفضل حسا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن قال في عمدة التفسير تفسير سورة الفجر قال وهي مكية. روى النسائي عن جابر قال صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف. فصلى أي الرجل الذي جاء بمعنى كأنه انصرف من الصلاة وخرج منها لأجل ما شعر بأنها ستطول وهو ربما له حاجة, حتى استفاد منه بعض أهل العلم أنه يجوز لك الانصراف من صلاة تظن أن صاحبها سوف يطير وأنت عندك ما عندك. نعم في ناحية المسجد ثم انصرف. نعم ثم انصرف فبلغ ذلك معاذا معناها أخبر بعدما سلم من صلاته بأن ما فعل هذا الفتى فذكر ذلك لرسول الله فقال عفوا قال منافق. معاذ بن جبل هو الذي قال في الذي انصرف أنه منافق, هذا فعل ربما لا يكاد يفعله إلا المنافقين. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل الفتى أي النبي صلى الله عليه وسلم سأل الفتى فقال يا رسول الله جئت أصلي معه فطول علي طول علي الصلاة فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فانصرفت بمعنى انصرفت من الصلاة الطويلة وصليت في ناحية المسجد فعلفت ناضحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ أفتان يا معاذ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى. إذن عين له صورا من المفصل من بينهم هذه الصورة التي هي والفجر. إذن عين له صورا من المفصل ليقرأ بها فلا يطيل بالناس كما روي أنه صلى بهم بسورة البقرة وآل عمران. هو طبعا كان يصلي صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلب إلى أهله فيصلي بهم فيكون هو متنفلا وصلاتهم خلفه مفترضين. نعم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال أما الفجر فمعروف وهو الصبح قاله علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي هؤلاء قالوا بأن الصبح مر بالفجر. والفجر أيها الإخوة الفجر الذي به يمسك الشخص عن الأكل والشرب في رمضان لأنه طلع الفجر، وكذلك يدخل به وقت صلاة الصبح هذا الفجر. قيل أن كلمة الفجر مأخوذ من تفجر الضوء، تفجر انفجار الضوء، هذا الضوء الذي هو ضوء الصباح ضوء النهار، وربما هو أظهر العلامات. كل العلامات الأخرى يعتريها ما يعتريها من الشخص إذا أخذ يرصدها ممكن يرتاب وممكن يدخله شك، إلا الفجر، إلا الفجر. الصلوات الأخرى الظهر مثلا زوال الشمس عن كبد السماء، والعصر هو بلوغ ظل كل شيء مثله، المغرب غروب الشمس، العشاء غياب الشفق الأحمر، الأحمر نعم قد ذكرنا سابقا أن الأحناف يقولون بأن الشفق الأبيض نعم، إذن الشفق الأحمر الذي على الجمهور. هذه العلامات الأخرى. وأما الفجر الذي هو الفجر الذي نصلي فيه صلاة الصبح علامته انصداع ضوء على مستوى الأفق الشرقي، ويكون هكذا ماذا عرضي، معناها بالنسبة لجهاتنا ممكن نقول يضرب من الجنوب إلى الشمال من ناحية الشرقية، يكون واحد الضوء هكذا في أصل السماء. هناك فجر آخر يقال فجر كاذب يكون عمودي، ممكن بعض الناس قد لا يتفطر لهم، حتى سمعت لبعضهم قال بأن بلغني عن بعضهم أنه قال بأن وقت الأذان هنا هو نفسه وقت طلوع الفجر، هم يؤذنون طبعا على الأصنام، فربما هو رأى الفجر الكاذب وربما لا يفرق بينهما. الفجر الكاذب قلنا هو عبارة عن ماذا؟ عن ضوء مستطيل هكذا طويل، وربما كذلك بعده يأتي ظلام، ثم بعد ذلك يطلع الفجر الصادق، يطلع الفجر الصادق هكذا في أفق في في, 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 في أصل السماء، يجي واحد الضوء هكذا، هذا الضوء يطلع بدايته هو طلوع الفجر، ليس لابد أن ننتظر حتى ينتشر انتشارا كبيرا ويتسع ونحو ذلك. هذا يسمى الفجر الصادق، الفجر الصادق. قلت هذا الفجر هو الذي يدخل به وقت صلاة الصبح وبه يمسك الشخص عن الأكل. وأما الفجر الكاذب هذا الذي يكون طويلا هكذا يستطيع الشخص أن منه يبدأ الأكل إن كان عنده أكل قليل، لأنه سوف يدوم ممكن مدة ربع ساعة بعد انصداعه، ثم يأتي بعد ذلك هذا الفجر الذي يسمى الفجر الصادق هكذا يسمى الفجر الصادق. وأما هذا الآخر ففي بعض الأحاديث أنه كذنب السرحان، السرحان اللي هو الذئب، نعم يكون هكذا طويلا. قلت ويعقبه ظلام يتلاشى يذهب كله ثم يعقبه ظلام ثم في أصل السماء يأتي فجر آخر. نعم. إذن هذا الفجر مطلوب منا في الحق خصوصا بالنسبة للصلاة نتحراه تحريا كبيرا جدا بالنسبة للصلاة، حتى بالنسبة للصوم لا يكون الأمر بالغ هذه الأهمية. مثلا قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لهذه الآية قال أن الأولى به الصلاة، لأن الصلاة ولو تقدمت دقيقة، كان بعض الناس يقول لك معليش الإمام يدخل قبل دخول الوقت بدقيقة أو دقيقتين ونلحق عليه فيما بقي يدخل معه معناها في الركعة الثانية بعدما يطلع الفجر، لا، صلاتك باطلة إذا صليت وراءه. نعم، بهذا السف. إذن الفجر بالنسبة للصلاة ينبغي أن نتحراه ربما أكثر من الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب هذا من كلامه كذلك من تتمة كلامه فيما معناه أننا نحن في الأكل والشرب كنا ربما مصطحبين لأصل، وما هو الأصل؟ الأصل بقاء الليل، وأننا لا ننتقل عنه إلى طلوع الفجر إلا بعلامة كذلك يقينية وهو هذا الضوء الذي يكون في أصل السماء. لكن ما هو الأصل الذي أنت متمسك به في الصلاة؟ لا يوجد، لا يوجد. نعم، وعليه فإنه يعني كثير من إخواننا قد يتساءل في هذه النقطة. نعم، أكثر المؤذنين، نعم أقول إن لم يكن كلهم، يؤذنون قبل دخول الوقت بحوالي ربما 16 دقيقة، فهذا كذلك نبي علينا. إذن الفجر الصادق هو الفجر الذي يكون في أصل السماء، يسمى الفجر الصادق. نعم، إذا طلع فلا يجوز لأحد أن يأكل بعده، وكذلك تحل به الصلاة، وهو أظهر العلامات. وما دام هو أظهر العلامات قال بعض أهل العلم وهو أبو بكر بن العربي رحمه الله لا يجوز الركون إلى أقوال المنجمين في طلوع الفجر، إذا طلعت النجمة الفلانية ولا كذا، هو علامة ظاهرة واضحة وكل شخص يستطيع أن يعرفها، وإذا أراد على كل حال لا تشوش عليه هذه الأضواء يستطيع أن يخرج خارج البنيان، لعله يمكن إن شاء الله أنه يعني يستطيع أن يتمكن من معرفة هذا الفجر الذي نتكلم عليه بهذه الصفات. نعم، قال وعن مسروق ومجاهد ومحمد بن كعب، والمراد به فجر يوم النحر خاصة، ليس كل فجر، وإنما هو فجر يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة، فجرها هو الذي هنا أقسم الله تبارك وتعالى به. ترون أن القسم الواو حرف قسم، والفجر كما ترونها مجرورة، مجرورة بهذه الواو القسم، أقسم الله تبارك وتعالى به. إذن كأنهم قال ليس كل فجر يقسم الله عز وجل به، وإنما هو فجر يوم النحر، لأنه سوف يكون هناك نهار عظيم، نهار من الأيام التي يكون فيها الحاج، مش أول يوم يرمي فيه جبرة العقبة وهو كان بالأمس في عرفات، هذا يوم أقسم الله تبارك وتعالى بفجره. قال وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده كما قال عكرمة، وقيل المراد به جميع النهار، وهو رواية عن ابن عباس يعني خلاف الرواية السابقة. قال والليالي العشر، في الآية قال وليال هكذا بحذف الياء، وأصلها ليالي بياء، لكن حذفت وعوض عنها تنوين، إن هذا الاسم على كل حال ممنوع من الصرف. ليالي أصلها ليالي، نعم، حذفت الياء وعوض عنها تنوين، فهكذا قال وليال معطوفة على الفجر، وليال عشر. الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، المراد به عشر ذي الحجة. نعم، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف، وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا ما من أيام أحب، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، من هذه الأيام. ولكن هذا لم يقوله عنده الليل العشر، وهذا تفسيرهم أن الليل العشر مراد به، ولكن ليس هناك تفسير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم على أن الليل العشر هي عشر ذي الحجة. قال يعني عشر ذي الحجة، وهي لا شك أيام فاضلة، أيام عظيمة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقيل المراد بذلك العشر الأول من المحرم، العشر الأول من المحرم، والصحيح القول الأول. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: المراد به العشر الأواخر من رمضان. وقال أن رغم أن قول الجمهور العشر الأول من ذي الحجة، فلعله القول الصحيح العشر الأواخر من رمضان. يساعد على ذلك اللفظ، ما قالوا الأيام، قالوا ليال. انتبهتم ولا لا؟ اعتمد على ليالي، كلمة ليالي وعشر ذي الحجة. النبي عليه الصلاة والسلام ما سمى لياليها، قال: ما من أيام، ما من أيام أحب إلى الله في العمل الصالح. إذن وقوله هنا وليال عشر، قال القول لعله الأقرب إلى الصواب، والذي رجحه هو أن الليالي المراد بها العشر من رمضان. رمضان بمناسبة كذلك أقول أيها الإخوة، نحن على أبواب هذه الأيام وهي بين أيدينا ونحن ننتظرها. ورمضان كله في الحقيقة إنما قال الله عز وجل فيه أيام معدودات، أيام كل رمضان كله 30 يوم، ليس بشيء بالنسبة لي يعني العدد. والعشر فهي ثلث الشهر، فإذا كان واحد منا حصل منه تفريط أو إهمال أو تضييع لفرص أو ما يكون من أي إنسان على كل حال، عندما تباغته ربما فرصة لم يكن من قبل قد استعد لها، قد يفوته منها ما يفوته. نعم، ولكن ها نحن أيها الإخوة بين يدي هذه العشر، وهي بين يدينا أمامنا، فليستعد الواحد حتى تكون هذه العشر أياما بالنسبة له يجتهد فيها اجتهادا ربما يقول لم أجتهد فيه قبل ذلك. أيام معدودات، أيام معدودة عشر، كما نحن في رمضان كنا يوما ما في هذا المجلس كما أنتم الآن، كنا نقول ربما يكون رمضان بقي له وبقي له كذا وكذا، ودخل رمضان ومضى نصفه وبقيت عشر منه. العشر كذلك، بل ربما الفرصة كلما كانت ثمينة كلما كان ذهابها كأنما هو فرار وانقضاء سريع، فلنستعد لا أيها الإخوة، ولا نكون كسائر الناس. سائر الناس معناها من عامة المسلمين الذين إذا دخل في العشر اجتهدوا في أشياء لا علاقة لها بالشهر، اجتهدوا في أشياء لا علاقة لها بالشهر، بل ربما يفوتهم من الفضل بها أكثر مما فاتهم في أيام من السنة. كثير منهم ربما يقول للمرأة: اكتب لي القائمة أنت الحلويات وهذا المعمل القواطو وكذا كذا، وتبقى مسكينة هي تكتب هذا كذا هذا كذا كذا، وتقلب الصفحة وهذا كذا وهذا كذا، وهذا ما كانش بجيب هذا ورد هذا في مكانه ونحو ذلك، ويمضي وقت هو مسكين يبقى بين الحوانيت ماشي جيد. نعم، ثم هو عندما يأتيها بهذه يعني مواد تجتمع لديها تبقى تسأل عن السميد الرقيق ولا الغليظ ولا الفرينة، يبقى وكذلك يجري مساكين بين الأحوانيت. نعم، ثم عندما يحضر لها كل اللوازم المواد أيها بعد ذلك تتحزم في المطبخ وتبدأ سهرة الليل والنهار وتخدم معها وليداتها، وكل هذا في الأخير ماذا يعني حلويات وما إلى ذلك مما ممكن يتمتع الإنسان به في أقل من نصف ساعة، ولكن في حق أعد له واجتهد على الاجتهاد. هذا يا أخوة ربما شخص لا يعرف منزلة رمضان ولا يعرف منزلة هذه العشر، أو ربما قد سمع بها يوم ما ونسيها أو لم يجد من يذكره. ها نحن أيها الإخوة نذكركم بأنها ليس عمل العقلاء وليس عمل الشخص الناصح لأهله أن يشغل نفسه ويشغلهم كذلك. إذا كان ولا بد فهذه الحلويات تباع بالكيلوغرام، اشتري من الإنسان 10 كيلوغرام ويتركها في البيت بجميع أنواعها، ويخليهم يستراحوا، ويقول لهم اقرأ القرآن الكريم، يجتهدوا في قراءة القرآن الكريم، يجتهدوا في قيام الليل، يجتهدوا في كذا وكذا من الأعمال، وهذا ليس هو أعمال من المفروض نحن المسلمين الذين نعرف منزلات هذه الليالي التي فيها ليلة واحدة من لياليها. قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة واحدة من لياليها، من أدركها وقامها ليس من ذلك أنه كما ربما يفهم بعض فقهائنا يسهر الناس وثبتها في ليلة 27، وترى الواحد منهم رحمك الله من ربما من أقول لك من أول رمضان كان يكتب هو أيضا القائمة من سيكون في حزب فلان من بعده ومن بعده ومن بعده ومن بعده حتى يجيب ليلة بكاملها من المغرب، ويقوم الليل ما بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء يقوم الليل. ها؟ لا حول ولا قوة، هذا بعد العصر كذا وسبئة. إذن هذا مفسر قام قيام الليل، إذن هو يشغل الناس ببدعة لم تثبت، وإنما هو في الحقيقة قيام الليل. قيام الليل بمعنى ما كنت تقوم بالليل من عدد الركعات 11 ركعة تصليه لا يفوتك، إذا كان من شأنك ربما يفوتك ولا ربما تضعف عنه ولا تأتي بصفة فلا يفوتك في تلك الليلة. من قام ليلة القدر شبيهة بمن قام رمضان إيمان واحتسابا، هكذا الحديث كذلك: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو الحديث أيها الأخوة إن شاء الله بصيغته. من قام ليلة القدر، هذه الليلة التي قال العلماء أنها ليلة، نعم فيها ما هو من الأقوال مقدم وقوي ويمكن أن يذكر في الخلاف، ولكن هذا ليس ضمانا بأنها قطعا هي ليلة 27 ولا هي ليلة 21 ولا هي ليلة 23، بل هي ليلة يحتمل أن تكون في أي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان هذه العشر يعتكف فيها، واعتكافه إنما هو التماس له، يعتكف بمعنى يلازم المسجد، يلازم المسجد معناه لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، ويبقى في المسجد ويجتهد فيه في العبادة رحمه الله، ويجتهد فيه اجتهادا ليس كاعتكافنا نحن في المطابخ واعتكافنا على أشياء تافهة. أقول برنامج بسيط لإخواني، نعم في ربما في العشر الأواخر يقول لك الأولاد اشتري لنا كذا وكذا، إنسان يستطيع أن يشتري لهم هذه الأيام، هذه الأيام مش الصباح الأسواق والحمد لله كثرت، نعم يشتري ما يشتري لأولاده، والعشر الأواخر يجتهد عليها بالعمل، فإنها فرصة ليست في العام إلا واحدة وليس لها نظير وتتكرر لا تتكرر، نعم فليجتهد فيها وليهتم بها أكثر مما فاته من الاهتمام بها في مما ممكن وقع منه من الإهمال وقلة الانتباه فيما عدا رمضان. أقول كذلك لإخواني أيضا، هذا الذي ربما الواحد منا يشتغل به في هذا الشهر له أوقات أخرى، له أوقات أخرى يستطيع أن يشتغل فيها، بمعنى أقصد يعني أيام أخرى يستطيع هذا الذي ربما أراده أولاده من أنواع الحلويات ونحو ذلك، يستطيع أن يتخذ لهم في شوال كذلك، بل ربما السلع هذه نفسها قد أظنها ممكن جدا أسعارها ممكن تقل، لأن الطلب عليها في هذه الأيام قد يكثر، وبالتالي قد تكون أسعارها زائدة، نعم، فيخرج عن اهتمامات عامة الناس الذين صراحة لم يعاملوا رمضان معاملة لائقة به، إذا كانوا هم هذا هو اهتمامهم وفي هذا العشر الأواخر من رمضان. هذه العشر الأواخر من رمضان جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، شد المئزر، والمئزر تقال لما كانت العرب قديما تكثر من لباسه، يعني عبارة عن فقط قطعة يلفها على نفسها كذا، نعم، ويشد بها يعني هنا في منتصفه، قال المئزر، وشده كانوا ربما يكنون به عن التشمير وعن الاستعداد. احنا نقول عبارة مثلها ماذا؟ لا لا تحزم، قال تحزم مباشرة، نعم يتحزم بمعنى أنه يعني يشد في منتصفه كأنه يريد أن يدخل في عمل قد يكلفه جهدا بدنيا يحتاج إلى أن يكون مستعدا له. كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله للصلاة وللجهاد، لم يوقظهم مثلا لأعمال أخرى غير هذا، وأيقظ أهله. وذلك أقول كذلك مرة أخرى، لا أظنه إلا غاشا لأهله من يشغلهم بهذه الحلويات وهذه الأشياء، غاية ما يمكن أن يقول واحد منا الأطفال يتعلقون بها. قلت حل الأطفال فقط أن يأتيهم بما يأتيهم به من أنواعها الموجودة في الأسواق، بل ربما أظنه يجدها في ليلتها في أسواق موجودة، يشتري ما يشتري منها زوج كيلو ولا ثلاثة كيلو ولا أربعة كيلو إلى آخر ذلك ويتركها في البيت، ويأخذ ما يأخذ منها ونحو ذلك. نعم، شد مئزره وإيقاظ أهله وأحيا ليله، إحياء الليل لا تطلق على كلها ويراد بها يعني أن يجعل كله مستيقظ، هذا لا يستطيعه الإنسان، وإذا فعله الليل سوف يكون غدا لابد نائما، وإنما المراد به أنه معظم الليل كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة ما لا يجتهد في غيره من الأيام. هذا هو الإخوة الذي نتواصى به ونوصي به كذلك، وإياكم أن تفعلوا مثل ما يفعل على كل حال عامة المسلمين من هذا الانشغال الذي لا علاقة له بمن له اتصال بشيء من الشريعة وأحكامها ومواعظها وتذكيرها. نعم، قال والمراد بذلك العشر الأول من المحرم، والصحيح القول الأول، والصحيح القول الأول. وقوله والشفع والوتر، والشفع والوتر، قيل الوتر ولم يشر كأنه رحمه الله إلى أن هناك قراءتان، الوتر بفتح الواو والوتر بكسرها، جائز كل ذلك، وحتى في لغة العرب فيه الوتر والوتر، ومن قرأ الوتر كأنه ليوافق الشفع، مفتوح ففتح الوتر رحمك الله. والوتر بالكسر كذلك موجود في لغة العرب أيضا. قال قيل الوتر يوم عرفة لكونه التاسع، وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر. وقاله ابن عباس وعكرمة والضحاك أيضا قول ثاني، يعني في الشفع الوتر. قول ثاني عن واصل بن سائب قال سألت عطاء عن قوله والشفع والوتر، قلت صلاتنا وترنا هذا، قلت صلاتنا وترنا هذا، قال لا، يعني كأنه يسأله هل الوتر المراد به هو صلاتنا هذه التي نصليها، قال لا، ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى. إذن لا يتحرج أحد من يقول الوتر أو الوتر، الوتر أو الوتر. نعم، قال صلاتنا وترنا هذا، يقصد هو الآن يسأله يقول صلاتنا وترنا هذا، صلاتنا وترنا هذا بمعنى هي التي تسمى الوتر أم ماذا؟ قال لا، ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى. قول ثالث عن عبد الله بن الزبير قال الشفع قول الله، قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، والمراد في الحج، الحج عندما يكون يوم الأضحى بعده بعض الحجاج ممكن يتعجلون يريدون أن يذهبوا ويرجعوا إلى بلادهم فيبقون في منى يومين فقط، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر معناه إلى اليوم الثالث، ومن تأخر فلا إثم عليه، إذن لا حرج أن الإنسان تعجل في يومين، رمى في اليوم الثاني والثالث، أو رمى ثلاثة أيام بعد يوم النحر، كل ذلك لا بأس به، نعم، إلا أن يطوف طواف الوداع ثم بعد ذلك يذهب. قال وفي الصحيح، قال والوتر قوله ومن تأخر فلا إثم عليه، معناها زاد يوم واحدا بعد يومين. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، وهو وتر يحب الوتر. إن لله 99 اسما. بعض الناس ظن أن أسماء الله عز وجل محصورة في هذا العدد، بعض الناس يظن هذا، يظن بأن الله عز وجل 99 اسما محصورة. وفهم من هذا كأن الحديث مساق لبيان العدد الذي هو عدد، لا، ولكن الحديث إنما سيق لبيان العدد الذي تعلق به الأجر، يعني من أحصى هذا العدد منها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، من أحصى هذا العدد الذي هو 99 اسما دخل الجنة. ها؟ نعم، كيف يحصيها؟ نعم، انتبهوا، ما إحصاؤها أولا يدخل في معنى الإحصاء أن تجمعها أولا، ألفاظها وتحفظها عن ظهر قلب، وتحفظها عن ظهر قلب، نعم. ثم ثانيا تتعرف على معانيها، ثم ثالثا تدعو الله بها، تدعو الله بها، سواء دعاء ثناء وسواء دعاء مسألة. بمعنى إذا أردت أن تدعو الله تبارك وتعالى تدعو الله عز وجل بها، استعملها في دعائك، اللهم يا كريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إلى آخر ذلك مما تحفظه من أسمائه وأنت تثني عليه. وكذلك إذا أردت أن تسأله سبحانه وتعالى فتسأله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون. إذن هذه هي الإحصاء، يطلق على هذه الثلاثة وهي مراتبه. إحصاء معنى حصر ألفاظها، تحفظها كامل. وبعض الناس يحفظ على كل حال منها عددا، إلا أنه كذلك خلطه بأعداد منها لم يثبت. بعض الناس ذهب إلى رواية جاءت في السنن الترمذي، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ذكرها، يذكر هذا الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم هو يقول بعد ذلك هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى الرشيد الصبور، نعم، إلى آخرها. وفيها على كل حال ما لا يثبت من أسماء الله عز وجل، لم يثبت منه النافع ولا الضار ولا المنتقم ولا الجليل، ها؟ ها؟ الحنان، نعم. إذن كثير منها مما هو موجود فيها لم يثبت، هي في حق ليس في الحنان، ليس فيها، ها؟ الغفار تاب، إني لغفار من تاب وآمن عمل صالح، غفور وغفار والغافر كلها ثبت، نعم. إذن فيها ما لا يثبت، فيها ما لا يثبت من تلك الأسماء. وكثير من المسلمين على كل حال يظن بأنه منها، نعم، وليس منها. ويظن كذلك أن الحديث مساق لبيان العدد، فالله عز وجل أسماؤه كثيرة ما عدا هذه. الدليل على أن من بين الأدلة، أقول من بين الأدلة على أن أسماء الله عز وجل أكثر من هذا العدد، قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الذي به يرفع الهم، نعم، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، معنى ليس عند واحد أو عند بعض أحد الناس، نعم، أو استأثرت به في علم الغيب. إذن هذا دليل. وكذلك من الأدلة التي يعتمدها كذلك أهل العلم هنا، من بين الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الشفاعة الكبرى عندما يشفع أو يطلب الشفاعة الأنبياء آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، وكل واحد يعتذر ما عدا عيسى عليه السلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا لها، فيحمد الله عز وجل بمحامد، فيسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد يلهمها في تلك الساعة، معناها ما كان يعرفها في الدنيا. محامد، وطبعا المحامد معنى المحامد معناها أنه يحمد الله عز وجل بأسماء وصفات ما كان صلى الله عليه وسلم على اطلاع عليها في هذه الدنيا. إذن فهذا مما يستدل به على أن اسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في هذا العدد، ليست محصورة في 99 اسما. نعم. إذن قال نعم أيه. نعم ما نحن نتكلم في الوتر، وإن الله وتر وهو وتر يحب الوتر. ماذا قال قول عبد الله بن الزبير؟ قول ثالث قول عن عبد الله بن الزبير قال: الشفع قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والوتر قوله: ومن تأخر فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه. نعم، من تأخر فلا إثم عليه، من تأخر بمعنى من أكمل 3 أيام فقد أوتر، والله وتر يحب الوتر. تضح؟ نعم، إن شئت أقول أقوال خلافية. هو قال فقط أن قول ثالث عبد الله بن الزبير: الشفع قول الله تعالى، والوتر قوله: ومن تأخر فلا إثم عليه. تأخر بمعنى أكمل 3 أيام في الرمي، اليوم 11 و12 و13، فإذن فقد أوتر. وفي الحديث: هو وتر يحب وتر، هذا هو محل الشاهد فقط هنا بالنسبة لهذا القول، وإذا صدق على جميع الأقوال لا إشكال. نعم، تفضل. قول رابع: قال الحسن البصري وزيد بن أسلم: الخلق كلهم شفع وبتر، الخلق كلهم شفع وبتر. إذن هذا قول كذلك قوي. أقسم تعالى بخلقه، وهو رواية عن مجاهد، والمشهور عنه الأول. وقال ابن عباس: والشفع والوتر قال الله وتر واحد وأنتم شفع، ويقال الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب. قول خامس عن مجاهد: والشفع والوتر قال الشفع الزوج والوتر الله عز وجل، وعنه الله الوتر وخلقه الشفع، وخلقه الشفع الذكر والأنثى. نعم، وعنه والشفع والوتر كل شيء خلقه الله شفع: السماء والأرض والبر والبحر، ولو صححتم كتب كأنه البر، والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذا. ونحى مجاهد في هذا ما ذكروه في قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن خالق الأزواج واحد. قول سادس: قال قتادة عن الحسن: والشفع والوتر هو العدد، منه شفع ومنه وتر. قول سابع: قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهم: هي الصلاة، منها شفع كالرباعية والثنائية، ومنها وتر كالمغرب فإنها 3، وهي وتر النهار، وكذلك الوتر في آخر التهجد من الليل. ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. وقوله: والليل إذا يسر، والليل إذا يسر. نعم، هكذا تقرأ عند الوقف بالنسبة لورش، تقرأ هكذا: والليل إذا يسر. رغم أن القياس على كل حال لو أجريناه لقلنا يسري حتى عند الوقف، والليل إذا يسري، لكن هكذا قرئ يسر بإسقاط الياء، والياء هي حرف على كل حال من حروف هذا الفعل من سرى يسري بإثبات الياء، ولكنه ربما كما قالوا لأجل تناسب أواخر الآيات والشفع والوتر، والليل إذا يسر إن هل في ذلك قسم لذي حجر. نعم، إذن قلت إذا يسر إذا وقف، وإذا وصل، وإذا وصل يقول والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وقف وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد في الوسط. نعم، قال وقوله والليل إذا يسر يسر هكذا نعرف، وتعلمون أن الراء مرققة وقبلها ساكن. رأيت على كل حال بعض شيوخي إذا قرأ يقول يسر لا تكاد تسمع صوت الراء لأجل ما يخفيها فتضعف بسكون الوقف وبالسكون الذي قبلها يسر. نعم، يسر لا تكاد تسمع الراء. نعم، قال ابن عباس أي إذا ذهب، وقال عبد الله بن الزبير والليل إذا يسر حتى يذهب بعضه بعضا حتى يذهب بعضه بعضا أو حتى يذهب لعلها حتى يذهب بعضه بعضا. وقال مجاهد هكذا عندك بشكولة بعضه وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة نعم بعضه إذا كان حتى يذهب بعضه بعضا نعم. وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد والليل إذا يسر إذا صار، وهذا يمكن حمله على ما قال ابن عباس أي ذهب أي ذهب، ويحتمل أن يكون المراد إذا سار أي أقبل، وقد يقال إن هذا أنسب لأنه في مقابلة قوله والفجر، فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل، فإذا حمل قوله والليل إذا يسر على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار، وبالعكس كقوله والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وكذا قال الضحاك إذا يسر أي يجري، وقال عكرمة والليل إذا يسر يعني ليلة جمع سلبي ليلة جمع ليلة مزدلفة، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقل وقوله هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل ولب وحجاء ودين. الحجر يطلق ويراد به العقل لأنه كأنه يحجر صاحبه عن ما لا يليق من الأقوال والأفعال، إن قالوا الحجر هل في ذلك قسم. والحجر كذلك اسم لديار ثمود، ويطلق الحجر كذلك بهذا المعنى طعام حجر لا يطعمه إلا من نشأ بزعمين حجر بمعنى محجور، محجور بمعنى كأنه ممنوع وممتنع. وهكذا كذلك العقل، العقل فيه معنى أيضا نفسه فيه معنى كلمة العقل يعقل يعقل صاحبنا يحجره ويمنعه عن ارتكاب ما هو مخل. كل صاحب عقل ترى هكذا عقله لا بد أن يكون يعمل هذا العمل معه، ولذلك شريعتنا كسائر الشرائع قبلها اتفقوا على المحافظة على العقل. أحكام شرعت في ديننا من أجل الإبقاء على العقل، أحكام من أجل الإبقاء عليه ومن أجل درء الآفة عنه. أحلت لنا الطيبات من الرزق، بل كل ما يمد في العقل ويبقيه، وكذلك حرم علينا كل ما يذهب العقل من المسكرات ومن المخدرات ومن المفترات، كلها محرمة في الشريعة من أجل إبقاء العقل على حاله، على حاله ويعمل عمله. قال: وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال، ومنه حجر البيت، البيت من الكعبة، ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي. الحجر كما بالنسبة للكعبة لولاه لربما الناس يعني كأنهم يلتصقون بالجدار الشمالي، وكأنهم يمرون يعني كأنهم يطوفون داخل الكعبة، فكان الحجر كأنه مانع لهم من ذلك، فيهم عن الحجر أيضا. إلا أنه ليس صحيح أن يقال حجر إسماعيل، كان بعض الناس هذا الاسم كأنه يعني لأجل كثرة ما تداوله الناس يقولون حجر إسماعيل، وترتب عليه أنهم يعتقدون بأن إسماعيل مدفون فيه، هكذا يعتقدون بأن إسماعيل مدفون في الحجر، وليس صحيح، ويقال الحجر، يقال الحجر هكذا من غير الإضافة، غير صحيح حجر إسماعيل. نعم، وهو إسماعيل متقدم على قلش أهبنا، طبعا متأخر. هي هو الكعبة لما قصرت نفقة بقريش لم يستطيعوا إكمال بنائها على قواعد إبراهيم، ومقصود قصرت بالنفقة ما معناه؟ ها؟ الحلال. نعم، وإلا كانت عندهم الأموال التي هي من جهة الربا ومن جهة ما يدخل من مهور البغي، كان عندهم مال وافر من هذه الناحية، ولكن كانوا ينزهون البيت عن أن يضعوا في هذه الأموال، ما كانوا يستعملون هذه الأموال، كانوا يعرفون بأنها أموال حرام، والبيت لابد أن يبقى طيب طاهر، فقصرت به النفقة من المال الذي يعتقدون أنه حلال وليس فيه شيء من هذا، كانوا لا يبقى عندهم الكافي لإكمال البيت فتركوه، ولكن جعلوا علامة على أنه نعم. فبعد ذلك صار الحجر، يعني يقال لهذا الذي الحائط الصغير هذا الذي ربما كل واحد منكم ربما يعرفه أو رآه في الصورة على الأقل، يسمى هكذا الحجر. نعم، والناس كذلك يزدحمون للدخول للصلاة فيه، والصلاة فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائفة، معناه من يطوف بالبيت، من اللصوق بجداره الشامي، ومنه حجر اليمامة وحجر الحاكم على فلان، حجر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف، يقال حجر الحاكم المراد بمن؟ القاضي. حجر الحاكم المراد به القاضي، حجر من أصدر حكم قضائيا بالحكم بالحجر على فلان، بمعنى يمنعه من التصرف في أمواله. لماذا؟ لأن عليه ديون كثيرة مثلا، وربما حكم عليه بأنه ربما عنده جنون، وعنده ربما ما يمنعه من التصرف، فيصدر حكم قضائي بأن كل من عامل معه معاملة بعد هذا الحكم معاملته كلها لغية. نعم، وإلى يوم وجود الحجر القضائي حتى في القانون الوضعي، كان بعض الناس الذي ممكن يحصل له ما يحصل مثلا من أبيه، فيتصرف في شيء من الأموال بالهبة أو بالعطاء، يمشي الطبيب مختص يجيب من عنده شهادة طبية بأن هذا الرجل كان في ذلك التاريخ غير عاقل، عنده مرض يمنع من التصرف، فيلغى ذلك العقد، ذلك العقد يصير لاغي وغير معتبر. بعضهم يستعمل حيلة، وبعضهم تكون نعم صحيح حقيقة، بعضهم قد يكون حقيقة، بمعنى الشخص تصرف تصرفا في ماله من المفروض الشخص الذي تصرف معه، يعني إذا تأكد أو ظن مثلا بأنه شخص مجنون أو ليس كامل العقل ونحو ذلك لا يتصرف معه. تتصرف معه كما لو كان شخص طفل صغير عديم الأهلية مثلا، فلا يجوز لك أن تتصرف معه في ببيع أو شراء أو إهداء ونحو ذلك. قال كل هذا من قبيل واحد ومعنى متقارب، وهذا القسم هو بأوقات العبادة الفجر وليال عشر والشفع والوتر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذه كلها إقسامات بأوقات العبادة كما قال. قال ومعنى متقارب، وهذا القسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له الخائفون منه المتواضعون لديه الخاشعون لوجهه الكريم. ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده نعم قال بعده ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد. وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين، عتاة جمع ولا مفرد؟ جمع مفرده عات، إذن يقال عات عتا يعتو عتوا. نعم عتوا نعم، إذن العتو بمعنى الإفساد تقريبا. قال عتاة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله جاحدين لكتبه، فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا، فقال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وهؤلاء عادنا الأولى، إذن بعاد هكذا، وهو قد صرفها لأنه لا بد أن نؤولها أنها بمعنى الحي، وإلا إذا قلنا بمعنى القبيلة فنقول أن عاد بالمفروض أنه اجتمع فيها العالمية والتأنيث، ولكن نقول نعم فيها العالمية ولكن لعله يريد الحي فلا تكون مؤنثة فلا تمنع إذن من الصرف. قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم، ولكن بعدها إرم كذلك منعها من الصرف وهي بدل من عاد، ولذلك تجدون فيها كلاما للنحاة متنوع، والمؤلف رحمه الله هناك أنه تراه ليس له اهتمام يعني الجانب النحوي إطلاقا. قال إرم ذات العماد، وهؤلاء عاد الأولى، هؤلاء كانوا على كل حال من سكان اليمن الجنوب جنوب الجزيرة، وهم أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح، قاله ابن إسحاق وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا، كما قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، نبي من أنبياء العرب هود عليه السلام، فكذبوه وخالفوه فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم، وأهلكهم بريح صرصر عاتية، بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون. إذن هناك ذلك يقال وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله، عندنا هنا الأئمة يستعملونها في المولد، ذكرهم بأيام الله، يقول أحد الأئمة أحيانا سمعتهم ليس مرة واحدة، لذلك أنا أعيدها لعلها حتى ترسخ، لأن بعضهم يتخذ منها دليلا على قال ذكرهم بأيام الله معنى أيام الله معناها مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو المراد أيام الله منها الأيام الغرر المشهودة التي هي أيام تاريخية تذكر وليست كسائر الأيام. نعم بهي أيام أيام مشهودة فعل الله عز وجل بأقوام ما فعل، 7 ليال و8 أيام حسوما، أتى عن آخرهم كلهم أبيدوا جميعا أمة بكاملها لم يبقى منهم أحد. فضل. نعم. إذن هذه أيام الله، هذه تسمى أيام الله، المقصود بها الأيام التي فعل تبارك وتعالى بأعدائه ما فعل، بحيث صار ذلك مسجل في التاريخ ومذكور. نعم يوم ربما يؤرخ به، به قبله أو بعده، يقال سنتين أو سنوات كذا قبل، أو سنتين أو 3 سنوات بعد كذا. نعم. قال وقد ذكر الله قصتهم في القرآن الكريم في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون، فقوله تعالى إرم ذات العماد عطف بيان، أي إرم عطفها على عبد أو بدل كذلك، زيادة تعريف بهم، عندما قال عاد قد يقال هذه عاد الأولى ولا عاد الأخيرة، إذن عاد إرم، عاد إرم. نعم نعم نعم. اسم على علم، علم على قبيلة. نعم. نعم. ماذا؟ فرق بينهم أن عاد الأولى هذه التي أرسل الله عز وجل إلى هود عليه السلام، وهم الذين كانوا معروفين ببدانة وبصحة وبقوامة في أجسامهم، حتى كما قال الله عز وجل عنهم من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، قال ابن بديس عليه رحمة الله في تفسيره لقوتهم، نعم لم يقابل الله تبارك وتعالى بهم قوة غير قوته تبارك وتعالى، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من قوة، أن ما كانش قوة مكافئة لهم إلا قوة الجبار عز وجل، كانوا أقوياء. نعم. فهم الذين جابوا الصخرة بالواد وبنوا بناءات وشيدوا تشييدات كبيرة ضخمة، نعم، فاغتروا بهذا الذي أعطاهم الله عز وجل من قوامة في أجسامهم. نعم. قال نعم وقوله ذات العماد لأن لكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا مثلها في البلاد، أي القبيلة التي لم يخلق مثلها في البلاد، لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم. قال مجاهد إرم أمة قديمة، يعني عاد الأولى، كما قال قتادة بن دعامة والسدي إن إرم بيت مملكة عاد، وهذا قول حسن جيد قوي. وقال مجاهد وقتادة والكلبي في قوله ذات العماد كانوا أهل عمود لا يقيمون، وقال ابن عباس إنما قيل لهم ذات العماد لطولهم، واختار الأول ابن جرير ورد الثاني فأصاب، ورد الثاني فأصاب. وقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد، أعاد نعم عندما أضاف عاد إلى إرم يقصد بعاد هما قبيلة لا شك، وهو أن هنا يريد أولى. نعم الثانية قد تكون غير هذه طبعا، لكن يعاد الأولى غير عاد الثانية. لازم يقرأ وعاد الأولى فما أبقى وعاد الأولى ذكر فقط لا، ولكن موجود عاد الأولى موجود. نعم، ولكن قلت وقال الله عز وعد الأولى أولى في مقابل ما معنى صفة كشف؟ يعني لا ثانية لها، لكن في التفسير هو قال هنا عاد الأولى، عاد إرم أضافها إلى إرم أو عطف بيان على إرم، وعطف بيان طبعا وظيفته هو أنه يبين أو يميز بين عاد على أنها قسمين أو عاد اثنتين. نعم، قال التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم. قال مجاهد إرم أمة قديمة، يعني عادا الأولى، كما قال قتادة بن دعامة والسدي إن إرم بيت مملكة عاد، وهذا قول حسن جيد قوي. وقال مجاهد وقتادة والكلبي في قوله ذات العماد كانوا أهل عمود لا يقيمون. وقال ابن عباس إنما قيل لهم ذات العماد لطولهم، واختار الأول ابن جرير ورد الثاني فأصاب. وقوله التي لم يخلق في البلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، أعاد ابن زيد الضمير على العماد، إذن ذات العماد التي لم يخلق مثلها، مثل العماد يعني، ويعني المؤلف سبق أنه أعاد الضمير على التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي أعاده على عادنا، يعني أنهم كانوا أكبر بسطة وجسما ونحو ذلك. نعم 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 نعم، أهل عمود، والعمود يطلق ويراد به ما يرتكز في أول في وسط الخيمة، فسر بها العماد على كل حال. نعم، قال أعاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها، وقال بنو عمودا في بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد. وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة، أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد، يعني في زمانهم، وهذا القول هو الصواب. وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف، لأنه لو كان أراد ذلك لقال التي لم يعمل أو لم يعمل مثلها في البلاد، وإنما قال لم يخلق مثلها في البلاد. وهذا ماذا يفيدكم؟ أن أيضا الإنسان يخلق. نعم، هذا هو الذي ربما التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني لم يخلق غيرهم مثل ما خلقهم، وخلق الإنسان كما قلنا دائما هو إنما هو ماذا؟ تجديد أشكال وصور وتغييرها فقط، ليس هو إيجاد شيء من العدم. نعم، ها؟ قال أن الضمير يعني الأحسن أن يعود على القبيلة، مثلها ضمير مؤنث. لا وإنما قال لم يخلق مثلها، لو أراد لم يخلق مثل هذه العماد لقال لم يعمل ما عمله، يعني الله تبقاه طبعا يريد أن الله عز وجل لم يخلق مثلها في البلاد، إن الله تبارك وتعالى خلقهم خلقة أجسامهم على حالة يعني لا تكاد تجد لهم نظيرا في القوة والبسطة ونحو ذلك. هذا نعم. نعم نعم، كذلك لعله يكون منه. قلت فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم للبدو أو سلاحا يقاتلون به أو طول الواحد منهم فهم قبيلة وأمة من الأمم، وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع، المقرونون بثمود كما هاهنا والله أعلم. وقال ابن إسحاق كانوا عربا وكان منزلهم بوادي القرى. وقد ذكرنا قصة عاد مستقصاة في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته. وقوله وفرعون ذي الأوتاد، وفرعون ذي الأوتاد، قال ابن عباس الأوتاد الجنود الذين يشدون له أمره، إذن كأنه يوتد بهم أمره ويقوي بهم منصبه وموضعه، بحيث ما دام الجنود موجودين هو يشعر بأنه قوي وأنه لا يستطيع أحد أن يزحزحه عن مكانه، كما بالنسبة للجبال أيضا ترسي الأرض رواسي الله عز وجل حتى لا تميد بأهلها. قال كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها. وكذا قال مجاهد كان يوتد الناس بالأوتاد. وهكذا قال سعيد بن جبير والحسن والسدي الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد أي أفسدوا فيها بالمعاصي والذنوب ونشر الشرك وعبادة غير الله عز وجل. هذا هو الفساد الذي يقال الفساد حقيقة، وهو أعظم من أي فساد. الفساد الذي يكون بالمعاصي مخالفات وترك طاعة الله عز وجل، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بعد إصلاحها بدعوة الرسل عليهم السلام. قال تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس، فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي أنزل عليهم رجزا من السماء وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين. وقوله إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، نعم معناه كأنه تبارك وتعالى يترصد الأقوام الذين خالفوا أمرهم، نعم، ويوقفهم عند أمد معين وعند حد معين فيفعل بهم ما يفعل، إما أن يعاقبهم كما عاقب هؤلاء الأقوام. وأنواع العقوبات التي ذكر الله عز وجل بالقوم المجرمين كثيرة جدا، بل رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنه لم يعذبها بتلك أنواع العذاب التي كانت تصيب أمة بكاملها فتمحق عن وجه الأرض لا تبقى، إما بالصعقة، إما بما يأخذهم به من الريح الصصر أو الطوفان أو نحو ذلك العم. فهذا العذاب الاستئصالي بالنسبة لهذه الأمة أمنت منهم، ولكن جعل الله عز وجل بأسهم بينهم، نعم، بمعنى لا يأتيهم هذا العذاب الاستئصالي بمعنى الذي يمحوهم ويبيدهم جميعا، هذا لا يكون في هذه الأمة. نعم قال إن ربك لبالمرصاد، أي تبارك وتعالى طبعا يرصد هؤلاء المفسدين. قال ابن عباس يسمع ويرى، يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى، وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلا بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم والجور. نعم نعم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صح لم يذكرها، إذن من أفعاله فقط أنه لم يذكرها، يعني تخطاها إلى وفرعون ذي الأوتاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره في ذلك، أخذ من قوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، كأن هذا في الحقة طبع متأصل في الإنسان لا يمكن أن يذهب منه ويجتثه إلا أن يزكي نفسه، يزكي نفسه بمعنى يعودها على الأخلاق الصحيحة ويسلخها من تلك الأخلاق الرديئة الفاسدة التي ربما تكون فيها من طبيعة الإنسان مجبول عليها، إلا أن يزكي نفسه ويعلمها الأخلاق والتوحيد وطاعة الله عز وجل والعمل بشريعته وترك ما نهى عنه وفعل أوامره، بهذا يحصل لكل واحد منا زكاة، وإلا ربما يبقى الإنسان إذا بقي هكذا ممكن تشوف فيه صفات كثير من الحيوانات، في أخلاق السباع، في أخلاق الأنانية، في أخلاق حب الافتراس، فيه كثير من أشياء. قال فأما الإنسان، الإنسان معناها أي إنسان، طبيعة الإنسان الذي ربما لم يهذب خلقه بأن استقام على شريعة الله تبارك وتعالى وعمل بما أمره الله به تبارك وتعالى وترك ما نهى عنه والتزم واستقام على شريعة الله، سوف يكون قطعا على هذه الصفة التي منها ما ذكر هنا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ابتلى من اختبره، والاختبار يكون بالخير ويكون بالشر، ونبلوكم بالخير والشر. نعم. قال يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره في ذلك فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك. نعم، كثير من الناس نعم يظن أن الله عز وجل ما يفيض عليه ما يفيض عليه من نعم، يقول لك هذا الدليل لأن ربي سبحانه وتعالى رضي لي ويبغيني ربي سبحانه وتعالى، لا أعطاني هذه النعم وهذه الأعمال. قال فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان، بل هو ابتلاء وامتحان، بمعنى الله عز وجل ينظر هل تشكر أم تكفر، ربما تقول هذا لي وما أظن الساعة قائمة، أو تقول كما قال إنما أوتيته على علم عندي أو نحو ذلك من المقالات التي يعني ذكرها الله تبارك وتعالى أقوام طغوا وتجبر، أو تشكر الله عز وجل تشكره على نعمه نعم وتحدث لها ما تحدث من أنواع الشكر. نعم. قال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق، إذا قدر عليه رزقه بمعنى ضيق عليه. أما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هكذا نقرأ في ورش ربي بفتح الياء، ومن يقرأ هكذا كربي أكرمن كذلك قراءة. نعم 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 فتح الراء أكرم نعم. فيقول هو أي الذي أنعم عليه، هو الذي يقول ربي أكرم. ماذا؟ لا لا، الآية تدل على ذلك أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بل الله عز وجل قد يغدق عليك من نعم فلا تشكرها ويفسر اعتقادك وتصير في واد آخر من أودية الكفر. ها؟ نعم، قد يكون هذا مكر بك، استدراج الله عز وجل ينعم عليك بأنواع النعم ولا تعرف ما هو المطلوب منك. المطلوب منك أن الله عز وجل إذا ساق إليك أنواع النعم، أنواع النعم، أن تكثر من الشكر لله تبارك وتعالى وتعرف حق الله تبارك وتعالى في هذا الذي رزقك منه، وتقول هذا ليس فقط بهندستي وتفكيري وخطتي وبرنامجي الدقيق وعبقريتي ونحو ذلك مما يقول القائل، وإنما تقول هذا بتوفيق الله عز وجل، رزق ساقه الله إليه تبارك وتعالى، وكذلك تشكر الله عز وجل على ذلك وتحدث من أنواع الشكر ما تحدثه. نعم، وهكذا يكون حالك، لأن كيف الناس من كل حال إذا رزقه الله عز وجل ما رزقه من أي نوع من أنواع الرزق، سواء كان مال أو صحة أو جاه أو كذا، يصيره كأنما هو ماذا؟ يفخر به، ويجعله كأنه إنما هو من خطته وطريقته. ماذا؟ ما فيك. نعم، إذن النعم الإنسان إما إذا أعطي السعيد، كما قال محمد بن الوهاب رحمه الله، قال أن العبد علامة سعادة العبد أنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الثلاثة هي عنوان السعادة كما قال. إذا ابتلي صبر، إذا ابتلاه الله تبارك وتعالى، والمقصود هنا ابتلي بالضراء، وإذا أعطي شكر، شكر الله تبارك وتعالى. والشكر قد يكون الإنسان يوفق له في بدايته، ولكنه ربما تأتي عليه مدة فينسى نفسه فيبطر فيما أعطي فيه من مال. إذن فلذلك كانوا قديما عندهم مسألة مشهورة من المسائل: من هو الأفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ من المسائل التي كانت تدور بين العلماء، فيها بحوث، وبعضهم فضل هذا وبعضهم فضل هذا. بعضهم قال الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، وبعضهم قال العكس. ولكن في حقة الناس يختلفون، هناك من يصلحه الغنى، وإذا نزع من المال ممكن لا تدري ماذا يقع له. وهناك من الناس كذلك من لا يصلحه إلا الفقر، وإذا أعطي المال ما تدري ماذا يحصل له كذلك. قال: وكذلك في الجانب الآخر، إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. إذن هذه قاعدة فاسدة، كونك إذا فتح الله عز وجل عليك وأعطاك ومن عليك وأفاض عليك من نعمه ما أفاض، تظن بأن هذا إكرام لي. لا، بل كان بعض السلف كان يرى إذا توالت عليه النعم خاف، وقال هذا ليس حال المؤمنين، وإنما يقول أخشى أن أكون ممن قيل فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. نعم، إذن كان يخشى أن يكون من هذا النوع، من هذا القسم. نعم، فكان ربما يعني يرتبك، وربما يخاف إذا توالت عليه النعم وانغمس فيها، وقد لا يوفق كذلك لشكرها. نعم، قال يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. قال الله تعالى: كلا كلا، أي ليس الأمر كما زعم، لا في هذا ولا في هذا، فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرا بأن يصبر. وقوله: بل لا تكرمون اليتيم، فيه أمر بالإكرام. إذن هذا كذلك من بسط الله له في الرزق، فلينظر إلى اليتامى، ينظر إلى اليتامى، وينظر من كما قال الله: الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال: فيه أمر بالإكرام له. وروى أبو داود عن سهل يعني بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقارن بين أصبعيه، ها هما الوسطى والتي تلي الإبهام، هذه السباب، قارن بينهم بمعنى يعني مقترنين كاقتران هذين الأصبعين. قال: والتي تلي الإبهام. نعم، أه؟ كيف تكون؟ كيف تكون؟ لا، ليش لا يكون في البيت؟ تتكفل له فقط بما يحتاج إليه من أجل قوام حياته، وليس كذلك لا بد لك أنك يعني تعطيه واحد الإكرام الزائد الذي قد تفسده به. لا، وإنما المهم لا يكون عنده نقص يؤدي به إلى خلل، يجي الشمع عندهش ما يلبس، ما هوش قادر يخرج، لأنه ما عندوش لباس الشر. يجي العيد يظهر عليه بأنه كذلك هذا الإنسان مخصوص. نعم يجي كذلك كل الأحوال التي الإنسان ممكن يحتاج إلى إمداد ويحتاج إلى تمويل، فهو يجد نفسه أنه غير قادر ويشتكي من القلة. فأنت تكون حاضر عند هذه الحاجيات تتفقده فيها، وتستطيع أن تقوله قول عام، قال ما تحتجت لا تذهب لأحد، أنا بمثابة أبيك. نعم. ويدخل في ذلك عند بعض الناس كان يعد أن تخير البنت اليتيمة في الزواج، طبعا مع مواصفات أخرى، أنه داخل في كفالة اليتيم. سمذا أراد يتزوج فكأنه ربما يميل إلى أن ربما لو وجد، يعني بالإضافة للمواصفات التي هي مذكورة ذات دين، نعم، أن تكون بإضافة لذلك يتيمة، فيكون زواجه بها داخل في الكفالة معه. واليتيم تقال طبعا لمن كان دون البلوغ، ممن فقد أبيه، ليس أمه، أبوه، مات أبوه وهو دون سن البلوغ، يقال يتيم، يقاله يتيم، نعم، ما دام لم يبلغ، فإذا بلغ ذهب ببلوغه اليتيم. المرأة على كل حال ليست كالولد، لا شك أن المرأة تحتاج ويبقى يتمها لعله مستمر، ولكن لا أعرف في تفصيل، لكن يحددون اليتم بالنسبة للذكور بما دون البلوغ، ولا يتم بعد البلوغ، لا يتم بعد البلوغ. واليتيم هو من فقد أبوه في هذا السن من قبل اليتيم، فكفالة من القيام بجميع حاجيته التي يحتاج إليها. فإذا كان محتاج حتى إلى مسكن فكذلك المسكن أيضا، إذا كان له مسكن ولكن يحتاج إلى أمور أخرى تتعلق بأكله وشربه ولباسه ونحو ذلك بما تقوم به حاجة الإنسان، فطبعا نعم. نعم. قال ولا تحضون على طعام المسكين، وقراءة حفص ولا تحاضون، يعني لا يأمرون من الحض، لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، من لا يكون بينهم هذا التواصل، كل واحد منهم يراه ويرى جيرانه فقراء ومساكين ومحتاجين ويتامى وكذا، وهو مسلم طبعا يمر من بين معهم من عند بيوتهم ويعلم حالهم، ولا يوجد حتى من ينبهه على ذلك. نعم. إذن الحظ بمعنى حتى وإن كنت أنت ممكن لا تستطيع، ولكن تعرف من يستطيع، ممكن من جيرانك ونحو ذلك، فتنبهه تقول له فلان وفلان أعرفهم هذه الأيام، رامس يبحث عن كذا وعن كذا وكذا كذا، هذا إن شاء الله من الحظ ومن التواصي كذلك. قال يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، ويحث بعضهم على بعض في ذلك، وتأكلون التراث، يعني الميراث، التراث، التراث هنا هذه التاء مبدلة من الواو كأنها وراث، يعني الميراث، والميراث أصله ميوراث من ورث، أكلا لما، أي من جهة، من أي جهة حصل له، يلمونه لما، بمعنى كأنهم لا يبحثون في جهة مصدرها الحرام ولا حلال. نعم. ها؟ هذا أيضا يعود على ما سبق ذكره. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، كلا بل لا تكرم للمخاطبين من عموم المؤمنين. نعم. إذا كانوا على هذه الأوصاف التي ذكرت. قال وتأكلون التراث، يعني الميراث، أكلا لما، أي من جهة، من أي جهة حصل لهم من حلال أو حرام، وتحبون المال حبا جما، أي كثيرا، زاد بعضهم فاحشة. قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة، فقال كلا، أي حقا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال، بمعنى صارت مندكة، مندكة معنى مدكوكة، وقد كانت قبل شامخة راسخة عملاقة. الجبال كان بعضها التي لا يستطيع الإنسان أن يصعد عليها، ما يستطيع، بل لا تعيش فوقه إلا الوحوش من الحيوانات، نعم تتكاثر وتعيش هنا آمنة لا يصلها الإنسان إلا أن يصلها بشيء من الرمي عن بعد، وقد يرميها ولا يحصل عليها. نعم قال وقام الخلائق من قبورهم لربهم وجاء ربك يعني لفصل القضاء بين خلقه، لفصل القضاء بين خلقه، يعني أن الله عز وجل يوم القيامة يفصل بين عباده في جميع ما يقع بينهم. يجيء تبارك وتعالى، مجيء أن نعتقد كذلك على عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يجيء نعم يجيء بذاته، نعم يجيء بذاته تبارك وتعالى، وكذلك يأتي كما جاء كذلك في القرآن الكريم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام الملائكة وجاء ربك كما وهنا، ولا نقول كما قالوا وجاء ربك أي أمر ربك، لا جاء ربك هو تبارك وتعالى، الفعل قام به من أسند إليه، حمد الله، الفعل يقوم به من أسند إليه، إذا قلنا فلان جاء فلان هو اللي جاء، ما جاء غيره، إذن وجاء ربك، الله عز وجل الذي يجيء. أو كثير منا ربما قد سمع في شيء من المجالس وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، وربما هنا الفقيه يقوم وينبه وكأنه يريد كذلك أن يحذر من ربما قول يقول عن أصحابه، يقوله ويقول أن هؤلاء الحشوية وقل مشبهة، أم يقولون بأنه جاء ربك من جاء الله عز وجل، ولماذا لا يجيء الله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى نفسه يجيء هو عز وجل، ولكن نعم ننبه ما دام على كل حال نحن اختلطنا بهؤلاء وجاورناهم وسمعنا مقالاتهم وربما تلقفناها وربما كذلك إلى آخره، نقول أن الإنسان هو يعني الكلام عندما يكون في صفات الله تبارك وتعالى فهو صف صفات الله العلي العزيز الجبار سبحانه وتعالى، الذي رفع السماوات بغير عمد، خالق كل شيء، صفات هذا صفات الله عز وجل. وأما صفاتنا نحن فصفات العبد الضعيف الذي يحضر الآن مجلسا والنوم يتسلط عليه فلا يستطيع أن يواصل ويغلبه، نعم، ولا يستطيع ساعة ونصف، يجد نفسه يعني كل دقيقة ينظر متى ننصرف متى ننصرف متى ننصرف، ويزداد سروره وفرحه عندما نريد أن نختم، نعم، وهو كأنه في حالة من الضعف يريد أن يصل الوقت الذي به نعم يخرج من هذه الحالة وفيه. والله عز وجل حي تبارك وتعالى قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، والواحد منا يقولها هكذا من غير استحياء، يقول غلبني نوم ويقول الداني الرجال، هو في كل هذه الأحوال مفعول به، والفاعل هو ماذا؟ النوم، النعاس هو الذي أخذه، نعم هذا هو حالنا. فكيف يعقل أن الإنسان يقول لك أنا يعني أخاف من تشبيه الخالق المخلوق، الخالق المخلوق الله عز وجل السماوات والأراضون خلقها تبارك وتعالى، ويتكفأ سبحانه وتعالى السماوات بين أيديه كما يتكفأ أحدكم يعني الخبزة عندما نفعل بها هكذا في أيدينا يفعلها النساء، الله عز وجل السماوات يفعل هكذا بيده، لا يعقل. جاء ربك، الله عز وجل يجيء نعم، وخيالنا في الحق إذا دخله أن هذا فيه تشبيه ونحو ذلك، فهذا لفساد الخيال عندنا. يستحيل أن الإنسان يشبه الخالق بالمخلوق. الخالق تبارك وتعالى في صفاته التي هي صفات كلها صفات كمال، ونحن ما عندنا من هذه الصفات يتفاوت، وعندنا منه إنما هو بمقدار ضئيل يزيد وينقص، نعم، وتقل وتضعف، فكيف نشبه؟ إذن الإنسان كل حال إذا سمع هؤلاء، الله عز وجل قال نعم صح، قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في أي صفة من صفاته. نحن إذا اشتركنا مع الله عز وجل في اسم، في الاسم، فالمسمى يختلف. نحن يقول واحد منا عن نفسه أنه كريم، والله تبارك وتعالى كريم، ونحن نقول عن أنفسنا أننا أحياء، ونقول عن الله عز وجل أنه حي، ونقول عن أنفسنا أننا نجيء ونسمع ونبصر ونأتي وكذا وكذا، ولكن لا تظن بأن هناك يعني أن كرمنا ككرمه وحياتنا كحياته، فرق كبير جدا جدا، فرق كبير لا العقل لا يكاد يدركه، لا يدركه نعم. إذن وذلك أقول كل ما جاء من اسماء الله عز وجل وصفاته في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب علينا أن نعتقد بأن الله تبارك وتعالى موصوف بذلك، ولا يشغب عنا واحدا بكلامه أو بفلسفته أو بأدلته العقلية أو بما يزعم أنه براهين، هكذا يسمون كلامهم براهين، ويذكرونه ربما بشيء من التبجيل، يقول مثلا بأن يعني العقل يبرهن بكذا وكذا ويستخرج شيء من يعني الطرق العقلية فيما يذكره من أدلة عقلية. نحن في الحقيقة أدلتنا من هذا القرآن الكريم العقدية سواء كانت أو العملية، نأخذها من هذا القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء فيها من صفات الله تبارك وتعالى لا نتردد في إثباته، سواء كان المجيء وسواء كان الإتيان، سواء كان استواء على عرشه، سواء كان علوه، سواء كان إلى آخره من صفاتنا. نعم مجيء، نعم لا يكون، طبعا نقول مجيء يليق به عز وجل، بل كل صفاته تليق به. وإذا سألنا سائل وقالنا كيف يجيء، قد يقول لك قائل كأنه أغلق عليك الباب أو كأنه أفحمك، يقولك أنت تقول مجيء، يقول كيف يجيء، ما هو الجواب؟ نقول له كيف هو، أنت تثبت بأن الله تبارك وتعالى موجود حق، كاين نعم، وإحنا كاينين نعم، إذن كيف هو؟ هكذا نقول له. هو سألنا سؤالا، نحن كذلك أحيانا يكون الجواب أيضا بسؤال، إذن نقول له كيف هو، فلا بد إذن بعد ذلك ليس له إلا لا ينفع فيه إلا الجواب. أو نقول على كل حال كما قال مالك رحمه الله، قال لمن سأل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، نحن نقول المجيء معلوم، المجيء معلوم، والكيف مجهول، الكيف مجهول، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة، نعم، والإيمان به واجب. نعم نعم محمد، مختلفون فيه؟ نعم نعم، تقصد يعني هذا يستدل به على التفاوت؟ نعم طبعا لا بأس كذلك، نعم، أن أوضح بهذا، نعم، أن حتى المخلوقات، أن حتى المخلوقات نحن إذا قلنا عن إنسان له عين، وربما كذلك نقول النسر له عين، النسر عنده عين، ولا نقول كذلك الإنسان عنده عين، عنده أذن، وبعض الحيوانات عندها أذن أيضا، ولكن كاين فرق دقيق أو فرق كبير، نعم، بين ما للإنسان من هذه الجوارح وبين ما عند المخلوق الآخر كذلك، والمخلوقات نفسها. بل كنت أمثل بمثال ربما أجود منها، أقول دائما لو قلنا مثلا إنسان طويل، مثلنا بإنسان طويل، كم يكون عدد الأمتار التي يسير بها داخل في الطول الذي هو محل استغراب؟ كم؟ إذن مترين. إنسان إذا قلنا إنسان طويل نقول مترين، هذا صح طويل، طويل قل طويل، ونريد أن نطول كلمة طويل كما يفعل أصحاب الإنترنت طويل ويجيب يا ويا ويا، نعم. ولكن إذا قلنا عمارة طويلة، هل يكفي أن تكون عمارة طويلة ب بمترين؟ ليس مترين، 100 متر ليست طويلة. لو كانت 100 متر ليست طويلة الطول الذي يستدعي أن يخبر به على أنه أمر يعني بالغ درجة من الطول بحيث يكون غريب. إذن لابد أن تكون في 600 متر ونحو ذلك، فتكون هذه نعم عمارة طويلة، عمارة طويلة 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 طويلة. إذن هو عمارة والإنسان والصفة واحدة هي الطول. طول الإنسان مترين كافية بأن تقول طويل، مترين فقط. إذن هذا التفاوت لما كان في المخلوق بالنسبة لنا نحن نستوعبه ونفهمه وعادي ونتعامل به، فما أدراك إذا كان الصفات بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق، بين الخالق والمخلوق. إذن فلا شك أن الله تبارك وتعالى إليه المنتهى سبحانه وتعالى في الوصف. نعم. نمثل مثال آخر كذلك. عائشة رضي الله عنها تقول عندما جاءت المجادلة، المجادلة هي خولة رضي الله عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه ما فعله بها زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه، وكانت تحب أن لا يسمع غير النبي صلى الله عليه وسلم، كانت كأنها يعني تتكلم وتتحدث النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة لا تريد أن تسمع حتى عائشة، وعائشة في حجرتها كان يجري هذا الحديث، وعائشة تسمع، عائشة ليس عندها صمم تسمع، والله تبارك وتعالى من فوق العرش يسمع. نقول عائشة تسمع والله يسمع، ولكن الله عز وجل كان يسمع وهو فوق العرش يسمع ما يجري في حجرة عائشة، وعائشة في حجرتها ولم تكن تسمع، وإنما كانت تسمع ذندنا هكذا فقط، ولكن لا تعرف التفاصيل، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أقصد أن أيها الإخوة أن الواحد في هذا الباب لأهل السنة كذلك قواعد، قواعد محكمة وسهل أن يستوعبها الإنسان بخلاف قواعدهم، قواعد عقلية رحمك الله، وصعب أن تستوعبها، بل أعرف كثير منهم من يدرسها ولا يفهمها، يدرس ابن عائشة ولا يفهمها، يدرس تلك الأدلة العقلية التي ذكرها في المقدمة وفي نفسه لا يفهمها، يظن بأن مجرد تكرارها ولا يعودها فقط هذا هو التفهيم. نعم. ولذلك لا تستغرب أن يقول لك أحد منهم الكلام في التوحيد صعب، يقصد التوحيد بطريقته يكون التوحيد نعم كأنه باب لا خليه مغلق هكذا، لا نتكلم في التوحيد، نتكلم في سجود السهو ونتكلم فيه بتوسع، ولكن التوحيد صعب هكذا يقول للناس التوحيد دائما صعب. نعم. ولكن التوحيد في حقنا نحن التوحيد هو الذي نحب أن نتكلم أو نكثر من كلامه. نعم. قال وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء ربك يعني لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد، فكلهم يقول لست بصاحب ذاكم حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، أي الشفاعة، فيذهب فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء، فيشفع الله في ذلك وهي أول الشفاعات، وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان. فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا. وجاء ربك والملك، إذن تكون الهنا الداخل على الملك الجنسية التي الاستغراق معناها جميع الملائكة يأتون بين يديه تبارك وتعالى. وقوله وجيء يومئذ بجهنم، روى الإمام مسلم عن عبد الله وهو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهكذا رواه الترمذي. وقوله يومئذ يتذكر الإنسان أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه، وأنى له الذكرى، وأنى له الذكرى وكيف تنفع الذكرى. إذن أنى سبق أن قلنا بأن بمعنى كيف، استبعاد. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا، ويود لو كان ازداد من الطاعات. قدمت لحياتي إن كان طاعا، كما روى الإمام أحمد بن حنبل عن محمد بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة. لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله، معناها من يوم ولد إلى يوم يموت، وأخذ يعني طاعة من وراء الطاعة، لا حقر عمله هذا يوم القيامة. يقول رحمة ولو يستقله، نعم، ولود أن يرد إلى الدنيا كما يزداد من الأجر والثواب. قال نعم كيما يزداد من الأجر والثواب. قال الله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه، ولا يوثق وثاقه أحد، وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل. هذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين. فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته. يا أيتها النفس المطمئنة، يقال هذا للشخص عند موته يا أيتها النفس المطمئنة. والاطمئنان والإخوة يأتي للمؤمن عندما يتذكر أنه مسلم والحمد لله، وأنه مؤمن، وأنه على النهج الصحيح، وأنه صاحب عقيدة سليمة، بل وربما ينظر كذلك إلى عامة من على وجه الأرض من أهل الكفر والضلال والانحراف وأهل البدع، فيتذكر نعمة الله تبارك وتعالى فيزداد طمأنينة، ويسأل الله تبارك وتعالى كذلك أن يثبته. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. إذن قال يا أيتها النفس المطمئنة، إذن الطمأنينة حتى بقضاء الله وقدره عندما تصيب العبد المؤمن ما يصيبه، نعم، فيطمئن بما قدره الله تبارك وتعالى عليه من مصائب، ولا يهلع ولا يقلق ويضطرب ويحصل ما يحصل لمن لا يؤمن بالقضاء والقدر، نعم، يكون مطمئنا في جميع أحواله، سواء أصابته سراء وسواء أصابته ضراء. قال يعني صاحبك، أي يعني صاحبك إلى رجع إلى ربك، أي صاحبك، وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا راضية مرضية. وروى عنه أنه كان يقرأها فادخلي في عبدي وادخلي جنتي. وكذا قال عكرمة والكلب، واختاره ابن جرير وهو غريب، والظاهر الأول لقوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وأن مردنا إلى الله غافر، أي إلى حكمه والوقوف بين يديه. عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف فجاء طير لم يرى على خلقه فدخل نعشه، ثم لم يرى خارجا منه، فلما جفن تليت هذه الآية على شفير القبر: ما يدرى من تلاها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رواه الطبراني. قد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروي المعروف بشكر في كتاب العجائب بسنده عن قباث بن رزين أبي هاشم قال: أسرت في بلاد الروم فجمعنا الملك وعرض علينا دينه على أن من امتنع ضربت عنقه فارتد ثلاثة، وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه وألقي رأسه في نهر هناك فرصب في الماء ثم طفى على وجه الماء ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال: يا فلان ويا فلان ويا فلان، يناديهم بأسمائهم. قال الله تعالى في كتابه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم غاص في الماء قال: فكادت النصارى أن يسلموا ووقع سرير الملك فكادت النصارى أن يسلموا نعم فكادت النصارى أن يسلموا ووقع سرير الملك ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام. قال: وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر المنصور فخلصنا. نعم، إذن إلى هنا تمام تفسير هذه السورة. نعم جمال. نعم هي تكمل كلمة الظاهر، هي تكلم. هيا تفضل. حسنا، Thank you.